إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي الكرام مع برنامجكم كفاية مشاكل. لكن هناك إطلالة وإضافة جديدة وجميلة وفيها كل الخير والبشر والإسعاد، لأننا معنا في هذا الجزء الأول من هذا البرنامج فضيلة الشيخ مسعود ابن بشير المحمدي، المشرف العام على الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة. نور الله تبارك وتعالى طريقه وبصيرته، وفقه لما يحب ويرضى. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ،
حياكم الله،
ومرحبا بكم في هذا البرنامج.
حياكم الله ووفقكم الله، ونشكر قناة الحكمة إدارة وملاك، ونشكركم على استضافتنا في هذا البرنامج.
بارك الله فيك سيدنا. إخواني الكرام، يعني نحن سنستغل الشيخ أيام استغلال في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، والشيخ معروف ب يعني إدلائه في المشاكل الزوجية ومقومات السعادة الزوجية وكيفية حلول يعني مشكلات كثيرة جدا في الحياة الزوجية، فضلا أنه أستاذ عظيم في الدعوة والإرشاد والتعليم والتوجيه والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنستغل الجانب الاجتماعي لذلك لموافقته للبرنامج، ونحاول في البداية يعني أن نقول فضيلة الشيخ، السعادة الزوجية مطلب لكل زوجين، فهل يعني حضراتكم تدلنا على أسباب السعادة الزوجية ومعوقات السعادة الزوجية حتى نتلمس الطريق إلى السعادة في بيوتنا؟
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبع بإحسان لهم الدين. ما بعد، فسأتحدث حسب الإمكان من القلب إلى القلوب، وسنتجاوز كثيرا ما يكون عادة من الدعاة من وضع مقدمات وتقدمات يمكن أن يستفاد منها في كتب علمية، لكن في برنامجنا هذا برنامج حواري بيني وبينك شيخ، والجمهور إن شاء الله يستفيد ويفيد من هذا الذي يدور الكلام والحديث حوله. السعادة الزوجية لها أسباب كثيرة، من أهمها أسباب تكون قبل عقد الزواج، وذلك بأن يبحث كل طرف عن ما يكون من صفات يجب أن تكون متوفرة في الطرف الآخر، وذلك دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تنكح المرأة لأربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينبغي عليه أن يبحث عن الطرف الآخر، المرأة المناسبة له، و هذا لا يعني أنه لا يلتفت للجمال فقد ذكر في الحديث، ولا للحسب فقد ذكر في الحديث، هذا يلتفت له. وأيضا الأساس في هذا أن تكون المرأة ذات دين، وأيضا المرأة مطالبة بأن تحسن الاختيار. ومن ذلك وهو مهم جدا في مسألة البحث، أن يتحرى الرجل عن دين من سيخطبها قبل الخطبة وبعد الخطبة، ويتحرى عن خلقها، ولا بأس أن يعني يسأل بعض أقاربها، وهذا أمر مهم، لا يكتفي بمسألة أنه ينظر إليها ويرتاح إليها نفسيا، ولكن هناك لابد من السؤال عنها وهي تسأل عنه. وأنا ألوم كثير من الآباء الذين يأتونني ويشكون أنه حصل لبناتهم إهمال من أزواجهن وحصلت إشكاليات كبيرة، وتبين أن ذلك الزوج الذي زوجه ولي الفتاة مقصر في أمور دينية كثيرة وصاحب خلق سيء. فأقول له: يا أخي هل تحريت؟ يقول: تحريت. قلت: كيف تحريت؟ قال: والله سألت بعض الجيران. يا أخي هذا ما يكفي، لابد أن تبذل الكثير من المزيد. الواحد لو أراد أن يشتري أرضا أو سكنية أو يشتري مبنى أو يشتري سيارة، تجده يسأل يا شيخ ويبحث في الموضوع، وكيف هذه الأرض، وهل لها مستقبل، ولو أني بنيتها هل يمكن أن أستفيد منها تجاريا أم أنها للسكنة فقط، وهل يمكن أن يأتي عليها شارع. ويسأل أيضا إذا كان لو كان يريد أن يشتري سيارة، كيف هذه السيارة أوصافها، هل هي آخر الموديلات، وما هي صفاتها، وما هي قضية مسألة غلاء قطع الغيار إلى غير ذلك. ويتحرى ابنتك لا تسلمها إلى زوجها إلا وقد تحريت عن أخلاقه ودينه وعن صفاته. وكذلك الشاب ينبغي عليه أن يكون له هذا الحق وأن يمارسه. أيضا مسألة أخرى يا شيخ، يعني هنا في مصر، وأنا قلت هذا في بعض القنوات، هنا في مصر يعني جانب نظر الخاطب للمخطوبة ونظر المخطوبة للخاطب متيسر، ربما تكون جارته، يعني وفي كثير من الأحيان المرأة تكشف وجهها يعني على قول من بعض أقوال العلم. لكن في يعني ديارنا في السعودية وفي بعض دول الخليج، يعني النظر من الخاطب إلى المخطوبة أحيانا بعض الآباء يقول: إيش تنظر لابنت؟ بنتي معروفة وبنتي صفاتها كذا وكذا، وبعدين أنت يمكنك متلاعب تنظر لها ثم تصرف نظر على الموضوع. ونحن نقول: لابد أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي جاء، والحديث في صحيح مسلم، قال الصحابي: تزوجت يا رسول الله. قال النووي: لم يقصد أنه تزوج عن العقد، وإنما الخطبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها لعله أن يؤدم بينكما. ويؤدم بينكما يعني أن حتى المرأة لها حق في الاختيار، ربما هو يعني يرغب في هذه المرأة، لكن هي مجرد ما ترى ما ترغب، لا ترغب في هذا الرجل. وأيضا الاستخارة لها دور يا شيخ، والاستخارة كلها خير. أما بعد عقد الزوجية، بعد عقد النكاح، فالأسباب كثيرة. منها أولا،
يعني قبل أن نتجاوز هذا السبب، سيدنا حضرتك ذكرت أن المرأة تحسن الاختيار.
نعم.
يعني هل المرأة بذاتها هي التي تبحث وتسأل وتختار، أم أن وليها، أم أن وليها هو الذي يختار ويحسن الاختيار؟
شيخ، إذا كانت المرأة هذه ليس لها تواصل مع قريبات هذا الرجل، فالاختيار يكون 100% لوالدها.
نعم.
في الغالب هو الذي يسأل ويأتي بأخبار هذا الخاطب. يعني أما إذا كان لها قريبات من، كان لها صديقات من قراباته، أو تربط بينهما نوع قرابة، يمكنها تسأل نساء هذا الرجل، أخواته، يعني عماته، خالاته، تسأل من بعيد. وأخبار الإنسان دائما سبحان الله، يعني لا يسر الإنسان حسنة إلا ويظهرها الله سبحانه وتعالى.
أنا قصدت من هذا السؤال أن بعض النساء ربما يعني تريد أن تسير بالطريقة الغربية، أن هي تختار الخاطب وتكلمه خارج البيت أو بالتليفون أو عن طريق الشات أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك إن وافقت تقول له: بقى تعالى تقدم، أو تقول لوالدها أو وليها: في واحدة تقدم لي وأنا موافق عليه، أو ما شابه ذلك. هل هذا المسلك صحيح؟
التنبيه هذا جيد يا شيخ. أنا كنت في حوار في إحدى القنوات، فأنكر علي المذيع أن يكون الكلام بين الخاطب والمخطوبة لا يجوز. طيب قلت له تفضل
نشوف المسألة دي بعد ما نشوف الأخ نديم من السعودية. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخ نديم، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
حياكم، أنا أشكركم على استضافتي.
نديم، نعم، مرحبا بك. أيوة تفضل.
نشكركم على هذه الحلقة المباركة.
بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
الله عز وجل نجعلها في موازين حسناتك.
آمين يا رب.
أنا ودي الشيخ، يعني موضوع الزوجة واختيار الزوجة يعني موضوع متشعب جدا.
نعم.
بس ودي الشيخ يتكلم في جدية، أرجو أنه لا يحملها اللي هي الزواج من الموظفات. بعض الشباب يبحث عن الموظفات المندرسة عشان قروشة وكذا. فودي الشيخ يتحدث عن هذه النقطة. وإنما هي نقطة يسيرة، ولكن لها من الأهمية في مكان يعني.
حاضر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. تفضل أخ كريم.
شيخ هو سنأتي على هذا العلاقة المالية المداخلات المالية بين الزوجين، لكن
إن شاء الله.
وسؤال مهم إن شاء الله.
نرجع ثاني
لمسألة فقال لي يعني كيف حرام إنه الخاطب يكلم المخطوبة؟ قلت يا أخي ليس بينهما عقد زوجية، هي أجنبية عليه، لا يجوز له محادثتها يعني، وخاصة أن المحادثات غالبا تكون يعني تبادل أحاديث غرام ونحو ذلك. فقال يعني طيب لو سأل عنها وقال كيف حالك وكذا، قلت ما الداعي أن يسأل عنها ويقول كيف حالك وكذا، ما الصلة؟ ثم يعني المسألة الأخرى التي أشرت إليها يا شيخ، يعني المجتمعات الإسلامية إذا أرادت أن تصح الأمة وتتعافى فعليها أن تعود إلى هدي الكتاب والسنة. ففي هدي الكتاب والسنة سلامة المسلمين وعافيتهم من كل داء أوهنهم وأضعفهم. من العادات التي تسربت أن يكون هناك علاقة بين الشاب والشابة بحجة أنه يريد أن يخطبها، أن يريد أن يخطبها، هذا خطأ كبير.
نشوف موضوع الخطأ دوت بعد من أختنا أمل من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا لي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
عايزة أعرف الجواز نصيب ولا اختيار والدليل على ذلك.
نصيب ولا اختيار؟
اه
ماشي، والدليل وايه تاني؟
انا لفت ازدال من اوائل رمضان.
نعم.
وعايزه البس عبايات او حاجات طويله وكده، يا ترى حرام عليا ولا لا؟ يعني عبايات ومثلا تونيك وجيبه واسعه ومش مربط من حاجات مش ملفته.
يعني عايزه تستبدلي الازدال دوت بملابس
يعني لسه يكون برضك مش ملفت. وثالث سؤال، انا بابا الله يرحمه متوفى وانا قاصر يعني وانا صغيره، وفلوس اتحطت في البنك.
نعم.
فزادت، يا ترى الفلوس اللي زادت دي هتبقى حرام عليا؟
قصدك فلوسك في المجلس الحزبي؟
لا، في هي اتحطت في البنك تبع الاوقاف يعني لحد ما تم 21 سنه.
أيوة
ما ينفعش اسحبها قبل ما تم 21
أيوة
سنه.
ايوه اسمها المجلس الحزبي. طيب ماشي،
ما ينفعش طبعا. يا ترى ده حرام عليا الفلوس اللي زايده دي ولا ايه؟
حاضر نجاوبك ان شاء الله اختي امل. حاضر، اتفضلي. اتفضل سيدنا، معلش قطعنا عليك مرتين.
طيب
كده اتفضل.
اما نقول الشيخ او نجيب اسئلتها ولا
لا لا العادات التي دخلت على العالم العربي والاسلامي في اتصالات الخطيب.
نعم. وانا اقول هذه يعني هذه من العادات التي لم تجر للشباب ولا للشابات الخير.
نعم.
وكم من شابة انزلقت في صحبة شاب لبس لباس الود والحب ورغبة الزواج وهو في حقيقة أمر ذئب من الذئاب.
ذئب. نعم.
نعم. وأيضا يعني نحن نلوم أولياء المرأة، نلوم والدها الذي هو وليها، نلوم أخوتها، لأن المرأة ضعيفة يا شيخ، قد يعني استزلها شاب.
ده اللي احنا عايزين نقولها، ان اختيارها هي او تقول مثلا ده مناسب ليا، لانها تحكم بعاطفتها لا تحكم بعقلها. نعم. ولا تنظر الى العواقب.
نعم.
في المستقبل.
لكن الاصل انها تربى.
نعم.
على الاستقامة.
نعم.
وتربى على رشاد العقل، فاذا تم ذلك كان اختيارها صالحا.
نعم.
اما اذا كان الوالد مهمل لها والإخوة مهملين لها فالغالب ان اختيارها يكون غير موفق.
نعم.
لأنها لا تختار على هدي الكتاب والسنة، لا تسأل. نعم. عن الدين. بعض البنات يا شيخ يعني تقول أريد شاب وسيم وجميل وكذا، وبعض يقول أريد صاحب مال، أنا أبغى تهنى.
نعم.
أبغى أعيش حياتي، إيش ينفعني إذا كان آخر. نعم. الشهر أو في نصف الشهر هو مفلس، ما عنده شيء، ما نستطيع نأكل إلا القليل من الطعام.
نعم.
أو ما أستطيع ألبس إلا يعني البسيط من اللباس. يعني لابد أن تربى الفتاة على أن تكون أساسا قويا في بناء الأسرة المسلمة الموفقة.
يعني الإشباع الاجتماعي والأسري للبنت بيوفقها كتير قوي في حسن الاختيار.
نعم.
لو عندها إشباع أسري.
نعم.
حاسة بأبوة أبوها وأخوة إخواتها وأنهم حريصين عليها.
نعم.
بيوجهها التوجيه الحسن، علموها إزاي تتعامل مع الناس، علموها لا تختلط بالرجال إلى آخره، هذا كله بيؤدي إن هي تثق فيهم أولا في اختيارهم، ولا يعني تحاول أن تتخطى الآباء أو الأولياء في اختيار الخاطب.
نعم. وفي شيخ ناحية أخرى، يعني بعض الزيجات تتم من خلال اختيار الوالدين للشاب.
نعم.
وهو يعني يكون غير راغب.
نعم.
أو أنه وصف له غير الذي وجده.
نعم.
فإذا دخل بيت الزوجية صدم بهذه المرأة.
نعم.
ليست مثل المواصفات التي كانوا يؤملها.
نعم.
نحن نقول إذا أردت أن تسعد وقد كان هذا شأنك وابتليت بهذا فأخرج الصور التي في ذهنك تتقلب.
بالضبط.
بعض الشباب الشيخ له يعني قبل هدايته ذكريات. ونحن نتكلم في قناة دعوية نعتبرها يعني رائدة من القنوات الرائدة في التربية على الاستقامة والدعوة. فجمهورها في الغالب يعني يكونوا من أهل الفضل والخير والصلاح. لكن بعض الشباب لا شك أنه عاش مرحلة النظر إلى القنوات الفضائية. فهو يقلب في الـ في الـ في, الـ في الدش ويرى أشكال وأنواع وأنماط من النساء. أكثرهن يا شيخ عملا عمليات تجميل.
طب نشوف الاتصال من مصر دول عشان الكلام ده هيطول معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عايزة أسألي.
تفضلي.
أنا دلوقتي عايزة ألبس النقاب. فوالدي مش موافق. فأنا لو لبست من غير رضا هيكون حرام عليا كده يعني. وأهل خطيبي برضه يعني شرطين عليا إن أنا لو لبسته ألبسه أخلاق قدام إخواتي خطيبي. لما ان شاء الله اتجوز يعني. فانا مش عارفه يعني ده برضو حلال ولا حرام. ودلوقتي برضو السؤال الثاني انا مخطوبه بقالي حوالي 6 شهور فخطبت مسافر فبكلم يكون هو بره يعني مش عارفه بقى الكلام برضو.
السؤال الثاني معلش مره ثانيه عيدي كده.
انا مخطوبه بقالي حوالي
6 شهور. مخطوبه من 6 اشهر
فخطيبي بيكلمني من التليفون من بره يعني كل اسبوع مره او كده.
بدون علم اهلك؟
لا قبلنا اهل هم عارفين ان هو بيكلمني.
نعم.
سأل
عن مشروعية الكلام في التليفون يعني.
اي.
طيب.
برضو لو كان بيجي برضو هنا يقعد معايا مثلا مع اهلي تذكر اهلي.
يعني ما بيجي يقعد معاكي بيقعد في وجود المحارم؟ طيب. فضل سيدنا.
انا اقول الشيخ يعني اذا كان هذا
الصور القديمه
الصور القديمه
زين الشباب.
نعم. لابد لكي يصلح شانه وامره مع امراته لابد ان يخرج من ذهنه الصور القديمه التي في ذاكرته.
لا يقارن بينها وبين
لا يقارن بينها لأن هذا الذي يرى على الشاشه اوهام يا شيخ.
اكذب كله
اوهام. نعم. لكن هذه المراه التي تاتيه بطعامه وشرابه وتقوم على خدمته والله فيها من الحياء والوفاء وفيها من الخير الشيء العظيم. لو فتش فيه ونظر فيه لوجد أنه رزق واسع مدرار ساقه الله تعالى إليه ومن به
نعم.
عليه
نعم. الله يبارك.
مسألة أخرى يا شيخ في مسألة
نعم.
أسباب السعادة الزوجية لا بد أن يكون الزوج قائم بالحقوق. بعض الأزواج
طب نأخذ أم معاذ من الليل بعد نشوف هذه الحقوق. معاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج.
بارك الله فيك. تفضل.
أريد أن أسأل عن استفسار أيهما أفضل للمرأة الصبر على أذى وظلم الزوج أم طلب الطلاق والتخلص من هذا الظلم. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. والله أسئلة في غاية الأهمية
شيخ أظنها كثرت فإذا نعم. شئت نبدأ ببعضها
نبدأ بعدين إن شاء الله تعالى.
وأنت مدير اللقاء ترى شيخ.
الله يبارك فيك.
إنما أنا تابع والقاعدة الفقهية تقول التابع تابع.
ده أنت سيدنا يا مولانا ده اللي ضيف عليكم مولانا.
الله يبارك
فيك. طيب نشوف أخونا نديم من السعودية بيقول إن يعني كثير من في اختيار الزوجة الكلام ده كلام جيد ولكن بعض الأزواج او بعض الشباب عايز واحدة تكون موظفة علشان يعني تضيف مالها الى ماله فيكثر دخل الاسرة ويستفيد من هذه الزيجة مش مجرد بس زواج يستفيد كمان ماديا.
والله يا اخي انا اقول اذا كان نيته حسنة في انه يريد ان يقيم اسرة صالحة وبالتعاون بينه وبين امرأته ويفيد من مالها اما بالاقتراض واما بالمشاركة فما أرى في بأس إذا كان الطرف الآخر والزوجة موافقة على هذا.
طيب لكن نشوف الاتصال العراق ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل أخي الكريم. تفضل.
أخي العزيز. بلازم أنا عندي سؤال والله.
تفضل. أسمعك.
عدة المرأة المطلقة.
عدة المرأة. المطلقة
مطلقة
طلقة أولى ولا ثانية ولا ثالثة؟
لا عدة المرأة المطلقة الأولى هل تحتسب بعد الطلاق من المحكمة أو هي تارك زوجها قبل فترة؟ يعني ما
يعني هو طلقها ثم بعد ذلك صدرت ورقة من المحكمة بتطليقها، يحسبها من ساعة ما لا أنت طالق ولا من ساعة إصدار المحكمة للورقة؟ هذا سؤالك؟
لا تركت زوجها قبل الطلاق وبعد مرور 3 أشهر وضع الطلاق بينهم في المحكمة.
طيب حاضر.
فما هي هل اللي كانت تركة زوجها تعتبر عدة ولا إلا من ورقة الطلاق؟
حاضر أجابك إن شاء الله. تفضل يا سيدنا.
يعني الأمر الآخر يا شيخ أنا والله ما أدري فين وصلت.
إحنا كنا بنتكلم على
الموضوع الموضوع أنا أقول يعني إذا كانت النية صالحة من الطرف الأول اللي هو الزوج والزوجة موافقة على هذا فلا إشكال، لكن يا شيخ نريد أن ننبه إلى قضية. بعض الأزواج مثل ما قال الأخ نبيل يعني هو ينظر إلى عدة أمور. أولا يقول هذه المرأة تخرج من البيت من الساعة مثلا 8 إلى 2 وهذا وقت تقتطعه من الوقت الذي هو حق لي فأنا أخذ مقابل. وبعض وهذا يعني في ذاته خطأ لأنك أنت أذنت لها فكيف تأخذ مقابل؟ هي ليست حبيسة عندك وليست موظفة عندك. هذا إشكال يحصل. إشكال آخر يحصل أن بعض الأزواج لا يدع لامرأتي حقا في التصرف حتى في الراتب. والله بعض يا شيخ يسألني الواحدة منهم تقول لي يا شيخ يمنعني حتى من الصدقة على والدي ويسحب بطاقة الصراف اللي يسمونها بمصر هنا الفيزا. يسحب بطاقة الصراف ويتصرف هو في الراتب حتى أنه لا يسمح لي في الصدقة على والدي، وهذه مصادرة لحقها.
يعني هو بيرى أن المال اللي بتكتسبه هذا حقه ولا يجوز لا أن تتصرف فيه.
نعم يعني وبعضهم يا شيخ وبعضهم يقترض منها ولا يرد لها ولا يزال يقترض منها ولا يرد لها. وبعض النساء تقع في إشكالية أخرى أنها في ساعة الرضا عن الزوج والزوج حبيب وتراه من أفضل الناس وكذا تقول وهبتك كذا من المال، ممكن تهب 50,000 مئة ألف، وفي حال الغضب بينهما تقول رد لي الهبة، وهي قد وقعت في إثم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فهي تقع في إثم عظيم. لكن ينبغي أن تكون المعاملة بين الزوجين مبنية على العدل وعلى العدل. والرجل مطالب بعدة حقوق عليه، أولها النفقة، النفقة بالمعروف. والأمر الثاني المبيت. والأمر الثالث السكنة المناسبة. والأمر الرابع العشرة بالمعروف. هذه الحقوق لابد أن يوفي بها الزوج. فمسألة النفقة يعني كونها موظفة هذا لا يحرمها من أن ينفق عليها. بعض الأزواج يقول والله أنت موظفة ليش أنفق عليك، عندك فلوس خرج من اللي عندك. يا أخي حق هذا شرعي لها.
نسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعفين. المرأة واليتيم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر قال له الصحابي ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت
ولا تضرب وجه
ولا تقبح ولا تهجر له في البيت
ولا
يعني هذه حقوق واضحة. لكن المشكلة أنه تبنى أمور كثيرة في حال التراضي بين الزوجين دون النظر إلى توضيح الأمور، وفي حال التغاضب تأتي المشاحنات والخصومات. هذا إجابة على سؤال الأخ.
الله يبارك فيك. الأخت أمل من مصر بتقول هو الجواز اسمه نصيب ولا اختيار؟ هذا كلام في القدر بقى مولانا.
نعم هو يعني عقيدة أهل السنة أن للعبد مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم فالمسلم عليه أن يعمل بالأسباب ويسأل الله تعالى التوفيق، والله جل وعلا لا يخيب عبده المؤمن.
الله لا يخيب عبده المؤمن. طيب نشوف الكلام دوت بعد إن شاء الله. اتصال من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مجددا الشيخ تشرف البرنامج.
تفضل. ايوه معاك.
انا عندي كده عندي مشكلة.
تفضل قول مشكلتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعك
حضرتك. والله كان عندي مشكلة بيني وبين زوجتي يا بنت عم.
ايه هي؟
تمام. وحضرتك طبعا اتجوزنا من 5 سنين.
تزوج من 5 سنوات؟
من 5 سنين.
نعم.
تمام. ربنا رزقنا الطفل.
نعم.
ثم يعني زوجتي ديت يعني انا من جواها كده كنت بحس ان هي مش مخلصة معايا. عاوزة كل مثلا ولد عمي عنده عربية عاوز اجيب عربية، عاوزة لازم موظف ومرتبه كويس الحمد لله.
نعم.
وعيشها ببرد الله ورسوله. فحضرتك بعد كده كل شويه تقول لي طلقني مش هطلقك ليه؟ طيب انا عاوز اطلق، تاكل وتشرب معايا وعايشين حلو مع بعض وربنا يعلم عاملها ازاي، طلقني.
يعني بتطلب الطلاق لما بتحققلهاش امانيها اللي هي عايزاها.
المهم طبعا ايه، جيت في مره قلت لها ما تروحيش المكان الفلاني ده مثلا عند جاركم دي عشان ايه معدم يعني جوزها مش كويس. قالت لي ماشي، وبعد كده راحت من ورايا. المهم ايه، رميت على الطلاق ورجعتها.
يعني قلت لها انت طالق؟
وبعد كده رجعتها.
نعم.
جه بعد كده برضه يا عم الشيخ برضه نفس النظام، تطلع من بيت من غير ما تقول لي، اقول لها تقول لي ايه يعني ما بابا ماما بتطلع كده عادي وما بابا طالما واثق فيها خلاص. قلت لها بنتي حرام، النبي صلى الله عليه وسلم مالش كده يا بنتي، اسمعي الكلام، ارضي وما خصمها الله ولا لا، ما فيش مشاكل. راحت عند ابوها، لا بتطلع منك، احنا هتعيش في عمرها في الفقر، طب اطلع لربنا بسلم عشان هو رب الدين، احنا نرضي ما خصمها الله ولا نكون اغنى الناس. لا ما عندهاش حاجه زي كده، حب الدنيا وحب الطمع. تم الطلاق الثاني برغبتها هي برضه، تمام. يا شيخ قلت لي طب رجعني يا محمد عشان بيت وعيالي. قلت لها خلاص. رحت يا عم رجعها، قال لي لا تبقى صار امانه ب 20,000 جنيه، تكتب شرط ب 20,000 جنيه، تجيب لي شقه في مصر وانا قعدت بني سويف. تجيب شقه في مصر ازاي واروح من الشغل المصري بني سويف؟ ايوه عشان اروح اشتغل مدرسه في مصر وادي دروس، انا عاوز فلوس وعاوز اجيب عربيه وعاوز.
لا حول ولا قوه الا بالله.
تقول لي يا شيخ بالله عليك اعمل ايه؟ ترى درجت حاجات كتيره جوايا، عشت 4 سنين في مراه، لا عارف اقول لها يا عمي طب قول لبنتك تعيش انا ابن عمها، اقول لها تعيش ازاي يا جدع انت؟ في كابر عن كابر، دي واحده معاها دراسات عليا، ازاي انت الكلام ده زي كده؟ ده واحده جايه من الشارع يا عمي، مفيش حاجه بيني وبين الدكتور دراسات عليا، انا عايز اختي معايا، اختي بتحضر ماجستير، عايز واحد بدبلوم. قلت لها ده كزمودي الشلاف فوق دماغك عشان لو غضب عليك ربنا يغضب عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. بنام الليل، انا كنت بنام الليل وبعد يا رب انا ربنا خلصت منه، كنت بنام الليل وغضبان فتحزن حزب ولا نعمل وكيل.
لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا محمد،
واحد كنت بمشي طول الليل كده في الشارع، انا كنت بيجي عليا اوقات احس ان انا هتجنن.
حاضر يا محمد، هنجاوبك ان شاء الله. حاضر سيدنا، مشكلته
لا، ولكن انا اريد ان ابدا بالاخ محمد.
تبدا به
هو اعطيه وصايا سريعه كالسندوتشات.
طيب
يعمل بها كذا وجبات سريعه
تيكوي.
اولا يا اخ محمد، وتأذن لي يا شيخ.
تفضل مولاي.
اولا يا اخ محمد، انا اوصيك ان تكثر من الاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى، وان تحقق التقوى ما استطعت الى ذلك سبيل. ثم اوصيك ان تكون صاحب عطف وحنو على هذه الزوجه، لا تجعلها ند لك يا اخي الحبيب، هذه ليست ند لك، هذه تحتاجك وتحتاج عطفك وتحتاج ان تحدب عليها وان تحنو عليها، يعني زي ما يقول المصريين عاوزة حنية. فيعني كونك أنت أخ محمد دائما مثلا في خصومة معها ومضادة لها، تعاملها كابن عمك وكزميلك في العمل الذي بينك وبينه مشادة، مع أننا نأمر أن تقول للناس حسنة وأن تكون صاحب خلق، لكن هذه امرأة ضعيفة. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني كالأسيرات. فيا أخي الحبيب، كثير من البيوت أصل الإشكال فيها فقدان الحنان من الزوج على الزوجة ومن الزوجة على الزوج. اليوم أنا يا شيخ، أنا في إذا كان في اتصال أخبرني.
أنا شو اتصال دوت فاتصل من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تفضل اسمعك. تفضل هاي اسمعك حبيبي. تفضل.
أنا عندي سؤال والله للشيخ.
تفضل.
أنا السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عايز بس توضيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب ممكن حضرتك توطي التلفزيون واسمعنا من التليفون لو سمحت؟ وطي التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون.
حاضر. عايز توضيح لحديث النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم،
الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر.
حاضر. حديث الربا يعني. ماشي. حاضر.
يعني بالذات فيها بياعين ملح متجولين في البلاد، بيجي مثلا عطي صفيحة ملح لأي حد مثلا ويقول له حنبقى ناخد فيه رز بعد فترة أما الرز يجي أو الغلة أو الحاجات دي. هل ده الأنواع دي بس الربا والحاجات دي؟ عايز توضيح كافي الله يكرمك.
حاضر.
شكرا.
العفو. فضل سيدنا كمل نصيحة.
نعم أقول يعني الأخ محمد، يعني تحتاج زوجتك منك لكي تكون لينة معك أن تكون أنت صاحب عطاء من العطف والحنان عليها. يا أخي ما يضر الواحد منا أن يقول لزوجته كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، كلمة الحب هذه وكلمة العطف وكلمة التوقير لها، هذه لها أثر كبير في نفسها وتجعلها تشعر بانتماء كبير للبيت ولهذا الزوج. وأمر آخر للأخ محمد أوصيه أنه إذا حصلت مغاضبة بينه وبين زوجته أوصيه أن يخرج من البيت، لا يجلس مقابل لها تقول هي كلمة وهو يقول كلمتين، وهو يقول ثلاث كلمات وهي تقول خمسة، ويصبح بينهم تراشق. اخرج من البيت
او يخرج من الاوضه، يعني يقعد في الحجره الاخرى.
لا ممكن تلحقه يا شيخ
في وراه
اي بعض النعوذ.
طب افرض بقى في نساء بتجري وراه وتروح قافله الباب بتاعته تقول له والله ما خليك تخرج.
لا
والله الوقت لو انت
يستطيع طلعني. يستطيع كان يلعب اكيد كوره في الحاره يستطيع انه يخرج من الدار،
يعرف يخرج
يحاورها ويخرج
نعم.
فانا اقول يخرج من الدار. ايضا امر اخر، انا انظر الى مشكله الاخ محمد انها تضخمت بسبب انه تسرع في قضيه الطلاق. الطلاق يا أخ محمد لا يلجأ إليه، لا تلجأ إليه إلا عند إقفال جميع الأبواب التي يمكن من خلال إصلاح المرأة. ثم يا أخي الحبيب، مسألة أنك استفتيت فلان ورجعها واستفتيت فلان ورجعها، يا أخي لابد أن ننظر في من أفتاك من حيث العلم ومن حيث البصيرة. واحد يعني قبل أيام سألني عن مسألة فقال يعني كذا وكذا وكذا، فإذا بالفتوى خاطئة.
نعم.
قلت له وأنت تعمل بهذه الفتوى؟ قال منذ زمن. قلت هذه الفتوى خاطئة، وكلم الشيخ ابن الإسلام بتيمية وابن القيم وعلماؤنا غير هذا.
نعم.
والراجح ما قاله الشيخ الإسلام بن تيمية وقاله علماؤنا، والرجل حسب على نفسه بحسب الفتوى تلك حسب على نفسه طلقة.
نعم. طيب يعني نشوف أخونا محمد من السعودية ونكمل هذا الكلام. السلام عليكم أخ محمد.
السلام عليكم.
تفضل
شيخ.
تفضل.
بالنسبه
للولية
عشان يكون الخال، هل الخال ولي ولا ما يجوز؟
يعني هل والدها
عقد الزواج ولي ولا مش ولي؟
طيب والدها موجود؟
لا والدها متوفي بس النقام بال
وعمها موجود. لحظه واحده بس، يعني قبل ما نسال على الخال ولي ولا لا، هل بقى والدها موجود؟
لا متوفي.
ولا عمها؟
ولا عمها.
جدها موجود؟
اخيها موجود.
اخوها ده عنده كم سنه؟
يعني عنده حوالي
28
سنة.
اه طيب، وخالها ده زوجها بموافقة أخيها؟ يعني أخوها وكله؟
أيوه يا شيخ.
أخوها وكله أن يجوزها؟
لا هو أخيها قام بكل شيء، بس هو الخال كتب اسمه سوري في العقد.
ماشي، يعني الأخ يعني الأخ وكل خاله أن يجلس أمام الـ 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 الزوج ويقول له زوجتك.
جلس أمام المأذون.
اه الأخ
اللي الاسم بس بتاع الخال الكتب في العقد.
طيب يعني الاخ برضه هو اللي زوج.
ايوه
هو قال زوجتك والعريس.
أيوة.
قال له قبل.
أيوة.
طيب خلاص، ايه دخل الخال؟ مجرد في الورق بس.
ايوه
مش كده؟
ايوه.
طيب نجاوبك ان شاء الله.
لا ابو، لو كان العقد يا شيخ
ماشي، لو كان العقد برضه هل هو بموافقه الاخ وبتوكيله ولا لا؟
الخال هو
يقول لو كان العكس.
نعم
لو كان العكس يعني الخال اللي زوج.
طيب ماشي يا مولانا. طب نكمل وبعدين نشوف السؤال الاخ محمد دوت.
طيب احنا وصلنا الى
ان هو تسرع في التطبيق.
نعم.
في مره واثنين.
نعم. وانا يعني ايضا مساله اخرى، يا اخي لا تدخل الاقارب في قضاياك مع زوجتك، حل الاشكال داخل
هي هي على يعني فكره بتسيب البيت وتروح عند ابوها
ولو اشكاليه يستطيع
ان هي بتروح عند ابوها وتشترط عليه لكي تعود أن يأتي لها بكذا أو بكذا، أو يكتب شيك بكذا أو يكتب ورقة بكذا أو يعدها بشقة في مصر أو ما شابه ذلك.
هو يا أخي لم تخرج من البيت أصلا إلا أن البيت اشتعل بالخصام والإشكالات.
هي واضح أنها تخرج بغير إذن على فكرة، يعني هو برضو
أيوة
أنها كثيرا ما تخرج بغير إذن،
آثمة بخروجها بغير إذن.
وتقول أبوي أمي، يعني أبوي مدي السماح لأمي تدخل في أي وقت.
أنا أقول يا شيخ يعني أي رجل يجب أن يقيم أوضاع زوجة النفسية وأخلاقها.
نعم.
يعني يعرف أن هذه المرأة من طبيعتها أنها امرأة غضبية، أنها امرأة شديدة الحساسية، أنها امرأة مثلا انفعالية، ويعرف مثلا أن امرأته سريعة الشكوى ولا تحتمل ولا تصبر. كل إنسان يعرف أن أهله ويستطيع أن يقيمه، فكان الأولى بالأخ ولو فيما مضى لا ينفع، لم ترى أن الملامة نفعها قليل إذا ما الأمر ولا وأدبر. لكن احنا نتكلم عن هذا للأخ محمد من أجل أن يكون مستقبله أحسن وأفضل. أنا أقول يجب أن يعرف مقومات شخصية امرأته وأحوالها النفسية ويتعامل بمقتضى ذلك. أما أن يعاملها دون التفطن لأحوالها النفسية ويعني ما تتصف به من صفات وما عندها من المثالب هذا خطأ.
نعم بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله كل خير. لكن يعني هو بقى مسألة المرة الأخيرة دهيت إن هو مصرين إن هو إن هي ما تمشيش من البيت إلا أن يكتب لها شيك ب20,000 وأن يكتب لها شقة إلى آخره. هل يوافق على هذا الكلام؟
أنا أنصحه ألا يوافق.
نعم.
وغالبا أنا بحسب يعني ما يستفتيني كثير من الناس.
نعم.
أن المرأة يعني كما يقال تتغلى على زوجها وتتدلل. ربما شهر شهرين ثلاثة أربعة وبعدها تأتيه راغبة فيه، لأن هذه كلها شيخ إشكالات يثيرها الشيطان. الشيطان يثير إشكالات، الله تعالى حذرنا من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يريد الشيطان يفرق بين كل زوجين، ولكن حينما يهدأ ما في نفسها ويذهب كيد الشيطان عنها تنظر في أن مصلحتها البقاء مع زوجها ومع أولادها، هذا ما يحصل غالبا. فأنا أقول للأخ محمد ينتظر وستأتيه بإذن الله، وعليه بأن يدعو الله تعالى بأن يصلحها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال العلماء كيف قرة أعين؟ ما معنى قرة أعين؟ قال أن يرى الرجل أهله وولده في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا يعني يجعلني أقول لكل زوج أن يجعل من دعائه دعاء لزوجته وأولاده. نعم. وكذلك المرأة تدعو بصلاح زوجها. نعم. تقول اللهم أصلحه لي، لأنه قد تشتاله الشياطين وتغير مزاجه وأخلاقه على زوجته.
والقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. نعم. طب سيدنا، هل الزواج قضاء وقدر أم هو اختيار أم هما معا؟ معنا اتصلت قبل السؤال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
أهلا حضرتك.
تفضل يا اخ كريم، اهلا بك.
لو سمحت كنت عايز استفتي فتوى.
تفضل.
انا عندي مشكله في الوسواس في الطلاق ومستمر معايا وبتعالج منها وباخد دواء الصبح ودواء بالليل.
ما هي المشكله؟
المشكله ان انا بيكرر معايا ايمان طلاق على طول وانا قاعد من غير الصوره لا اراديه وبنطق بيها.
يعني انت عندك وسواس قهري، وهذا الوسواس بيأتي في مسألة الطلاق ودايما يتكرر داخلك، بيتردد داخلك أو على لسانك أحيانا كلمة الطلاق.
أيوه.
وأنت بتسأل بقى هل الطلاق ده يقع أو لا يقع؟
وفي نفس الوقت أنا باخد دواء الصبح وبالليل عشان بفتكر الحكم فيه إيه، وده عمره ما تم بيني وبين زوجتي، ده دايما بيني وبين نفسي. فكنت عايز أعرف هل ده بيقع ولا ما بيقعش.
وهو يعني دايما مسألة الطلاق دي في بينك وبين نفسك بس.
ايوه بيني وبين نفسي، وبتمر على السنه على طول مش قادر امنعها، والدكتور قال لي ده وسواس قهري.
شفاك الله عافاك.
فكنت عايز اعرف الحكم
الشيخ. حاضر، هنجاوبك ان شاء الله، يجاوبك الشيخ باذن الله تعالى. تمام. ولنا يعني
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا شيخ ان الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. هذا يعني هذا امر معلوم وموقن به، والمسلم مشيئته، والانسان مشيئته عموما تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. والمسلم يتعلق قلبه برب تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء.
نعم.
وأيضا جاء في الحديث أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
نعم.
فالجمع بين هذا كله أن نقول على المؤمن أن يؤمن بالقضاء والقدر ويعمل بالأسباب ويجتهد في طاعة الله ويكثر من الاستغفار وأيضا يؤمن في الله كل خير.
يعني إيماننا أن الزواج اسم ونصيب لا يمنع دقة الاختيار.
نعم، لا يمنع دقة الاختيار.
ودقة الاختيار
نعم
يعني يتحقق بها أيضا. نعم. أقدار الله تبارك وتعالى.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام كان موقن حينما خرج إلى بدر أن النصرة له.
نعم.
بدأ يسأل ويسأل عن أين قريش وكم عددهم حينما سأل الرجل.
نعم.
أي نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في القتال وكلهم أطاعوه وناصروه في أن يقاتل إلى غير ذلك، وخرج إلى أحد وقد تحصن بدرعين صلى الله عليه وسلم. أما شيخ بالنسبة لسؤال الأخ
صاحب الوسوسة دي بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا بك أبو عمر، تفضل.
ألو.
تفضل
يا شيخ. يا شيخ أنا مقبل على سفر لأمريكا، وسفر يتأخر يعني من 4 أيام إلى 6 أيام، فبدي أعرف يعني شلون بيصير وقت السفر، يعني أنزل مثلا بمطارات في أطر طائرة، شلون بيصير وقت السفر؟
الصلاة في وقت السفر؟
أنا بدي أشوف وقت السفر يعني شلون بكون، إنه أنا مثلا أطلع من العراق بدي أنزل مثلا ترانزيت بألمانيا أو بغير دول، بدي أعرف وقت السفر شلون بصير، يعني الوقت مال البلد اللي بنزل فيه يعني أمشي على أي وقت أنا.
تمشي على أي توقيت يعني لما تيجي تسافر؟ توقيت العراق ولا توقيت أمريكا؟
بالضبط بدي أعرف إيه بالضبط، يعني بيا وقت بدي أوصل.
بيسأل عن التوقيت التوقيت عشان الصلاة يعني
عشان الصلاة.
نعم طيب طيب نكمل بقية الأخ بتاع الوسوسة ده علشان
طيب لأن سؤال
تعبه جدا
أي جدا أي. أنا أبشر الأخ اسمه
اسمه
أظن محمد
أي نعم اسمه محمد ده.
الشيخ ابن عثيمين ناقش هذه المسألة وجزم بأن طلاق الموسوس لا يقع، فخذ هذه بشارة وخفف عن نفسك واترك الأدوية
حتى لو قال لمرأتي،
حتى لو قال، لأن الشيخ يقول يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق.
نعم.
والوسواس إغلاق وهذا وسواس قهري فلا يقع منه، وكونه يعني هو الآن هو إيش قضية الشيخ وأنا يعني
هو بيقول بيأخذ دواء.
لا أنا قضية الآن الشيخ إن هو يمسك لسانه لا يتلفظ. نعم. هو لا ينشئ على الحقيقة، هو لا ينشئ.
نعم.
هو
يعني إيه لا ينشئ عشان يفهم هو
لا ينشئ يعني هو لا يأتي بعبارة يريد من خلالها أن يقول لزوجته أنها طالق. هو يمسك لسانه أن لا يقول.
نعم وبالرغم من ذلك تردد الكلام بالأخير
تردد الكلام، والشيخ ابن عثيمين قال لو قال وتلفظ بالطلاق لا يقع منه
لأن حتى لو تلفظ.
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، وهذا ليس قرر الشيخ ابن عثيمين
بل
قرر
عدد. أبشر يا أخي محمد. نعم
بل قرر عدد من أهل العلم.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ في عندي مشكلة والله عايز أحكي لك.
اتفضل.
أنا بلال من ليبيا.
تفضل أخي بلال.
والله أنا سيادتك دلوقتي أنا كنت مسافر ليبيا.
نعم.
بعدين اتصل بي أخويا قال لي زوجتك شالت حاجة من البيت والكلام دوت.
زوجتك ايه سابت الايه؟
نعم
قال لك زوجتك ايه؟
زوجتك إيه شالت الحاجة من البيت كلها.
خدت العفش بتاعها يعني.
اخدت العفش كلها وراحت المحكمة طلبة طلاق والكلام ده. تمام. طبعا احنا ما فيش بينا خلفة يعني وكده. تمام. طبعا انا نزلت من ليبيا. تمام. طبعا جيت نتمكن من الشقة خش الشقة ما عارفش اتمكن هيبا شايل الحاجة كلها من الشقة. وطبعا مغيرة الكالون. ايوة. سيادتك دلوقتي طلب الطلاق.
ده.
ايوة.
طب سؤالك ايه بقى؟
سؤالي الوقت هي طلب الطلاق.
هل يحق لها يعني تطلب الطلاق او لا يعني تقصد؟
ايه؟
يعني ده سؤالك هي هل يحق لها ان تطلب الطلاق او لا؟
طلب
الطلاق
وطلب نفقة وكده يعني.
طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله.
شكرا
بارك الله فيك. ماشي سيدنا. طيب اذا الاخ محمد بتاع الوسوس ده نقول له يعني ابشر يعني قد اذهب الله عنك الهمة وفتوى الشيخ ابن عثيمين ان طلاق الموسوس لا يقع. طب الاخت برضو بتاعت السؤال اللي هو بتاع الجواز اسمه نصيب ولا اختيار، وعرفناها ان مفيش تعارض ما بين الاخذ بالاسباب.
نعم.
مع الايمان الجازم بقضاء الله تعالى وقدره.
نعم.
فاذا وقع قدر الله تبارك وتعالى قلنا قدر الله وما شاء فعل.
نعم.
طيب هي بتقول ان هي لابسه اسدال وعايزه تستبدل هذا الاسدال بجيبه وبلوزه بتونيك يعني بملابس فضفاضه ولكنها ليست على هيئه الاسدال والجلباب، فهل ننصحها بمثل هذا؟
هذا العمل لا ينبغي منها، وينبغي عليها أن تلبس الإسدال أو يعني تلبس ملابس واسعة وليس فيها أي نوع من الزينة، خالية من الزينة تماما.
نعم.
وأن تكون هذه الملابس واسعة ولا تظهر أي ملمح من ملامح جسمها.
نعم.
من حيث مثلا تظهر مثلا عرضها أو كذا أو يعني عرض منكبيها أو مثلا تظهر مثلا وسطها أو كذا، تلبس ملابس خصرة، تلبس ملابس واسعة وملابس فضفاضة.
يعني شروط الجلباب أو شروط الملابس نعم. الإسلامية نعم. أن تكون يعني فضفاضة نعم. وأن تكون غليظة بحيث لا تظهر ما تحتها نعم.
وليس فيها ملابس
وألا تكون ضيقة نعم. وألا تكون زينة في نفسها نعم. وألا تشبه ملابس الرجال نعم. وألا تشبه ملابس الفاسقات
نعم. أما ما نعم. تقوله هي يا شيخ.
طب إذا كان زوجها هو اللي مثلا أي لها لا أنا عايزك بالإسدال مثلا والنقاب أو الجلباب والنقاب يبقى. فهل يعني كلامنا هذا يجعلها تخالف أمر زوجها؟
يعني إذا قال لها زوجها
أنا أريدك بالجلباب والنقاب أو أريدك بالإسدال والنقاب
تطيع
وهي تقول ما الملابس الأخرى جائزة يعني التونيك ده جائز مثلا الشيخ قال ده جائز العباية الواسعة جائزة أو الجيبة الواسعة مع البلوزة جائزة هل تسمع كلام زوجها ويجب عليها طاعته؟
أنا ما أدري يعني هل يوجد طالب علم مثلا يقول لها الجيبة ولا يسمونها عندنا في السعودية بلوزة التنورة جائزة ما أظن في طالب علم يقول إلا كان يعني شخص علمه قليل
نعم.
لابد أن تلبس اللباس بالصفة التي ذكرناها
نعم.
أن يكون واسعا فضفاضا غليظا ليس فيه ملمح زينة ولا يصف شيئا من جسمها إلى غير ذلك من الصفات المعروفة
نعم.
فإن أمرها زوجها بنوع من اللباس المباح تطيعه في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف تطيعه ولا تخالفه.
جزاك الله خير. طيب هي كان توفي والدها رحمه الله وهي في سن قبل سن 21 سنة فكان لها مال يعني لها إرث وهذا الإرث وضع في المجلس الحزبي أو في بنك تبع المجلس الحزبي وهي لا تستطيع أن تأخذ هذا المال إلا بعد أن تبلغ 21 سنة. هذا المال يعني يستثمره المجلس الحزبي وبيزوده. هل إذا أخذت هذا المال تأخذ أصل المال فقط الذي وضع في المجلس الحزبي وقت وفاة والدها ولا يجوز لها أن تأخذ هذا المال كله بزياداته التي حدثت من هذا الوقت إلى سن 21 سنة؟
إذا كانت الزيادات من الربا فلا تأخذ الزيادات إلا على قول بعض العلم أنه يتصدق بهذه الزيادات وهذا قول وبعض العلماء يقول هذه الزيادات يعمل بها مثل المرافق العامة وحمامات المساجد ونحو ذلك
نعم.
وأما إذا كان من طريق حلال فتأخذه ولا إشكال فيه ولا حرج.
يعني أنا أقول إن الدولة أصلا واجب عليها أن تنمي مال اليتامى وهذا مال يتيم ولا يستطيع أن ينميه فأخذته ونمته له. هل
حسب نوع التنمية
نعم.
نوع التنمية ما هو؟ إن كان نمي بالفوائد الربوية ما تأخذه أما إن أنا ما أدري عن الواقع المسألة يقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره إذا نمي بالربا فلا تأخذ الزيادات وإن نمي بغير الربا يعني بالتجارات الجائزة المرابحة الإسلامية ونحوها أو مثلا وضع مثلا في شراء أرض ثم بيعت الأرض أي نوع من التجارة الجائزة فهذا ما في إشكال أن تأخذ.
الله خير مولانا. طيب معنا محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت لي يا أخي أنا أهنيكم على هذا البرنامج الهادف
بارك الله
وأتمنى أن يكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
آمين يا رب.
ولكن لي بعض الملاحظات هي ملاحظة واحدة أساسية أتمنى أن يعني تجد أذانا صاغية وهي أن حضرتك كنت بتجاوب على السؤال بتتنقل لتلقي أسئلة أخرى قبل الإجابة فأنا بقترح يا إما تتجمع الأسئلة وتبدأ تجاوب سؤال سؤال أو أنك أنت تخلص إجابة السؤال حتى تعوم الفائدة شايف الله. شكرا شكرا جزيلا.
حاضر جزاك الله خير. ستأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار بارك الله فيك.
بس اسمح لي دافع عنك شيخ.
تفضل ولا
إن الاتصالات يعني القناة الإخوة سياستهم أن لا يثقلوا على المتصلين.
نعم.
فلو أنك انتظرت مثلا يمكن الأخ المتصل تكلف كثير.
نعم.
فأنت تسرع في قطع. أي نعم. هذا التخفيف على المتصل ويعني من يعني حسن معاملة القناة للمتصلين. ولكن ملاحظة الأخ. تدل على حسن متابعته للبرنامج.
نعم هو عايز
وعنايته بطلب العلم.
نعم.
لكن هناك يمكن أن نخرج بقول موازنة.
نعم.
فيعني نقول يعني ها عليك أنت أن تذكرني بماذا أنا قلت وين وقفت.
الله يبارك فيك. لا إحنا وقفنا عند إجابة سؤال الأخت بتاع مجلس الحزب.
طيب.
طيب إحنا عندنا سؤال آخر بيقول إن الأخت عايزة تلبس النقاب ووالدها رافض. وأهل خطيبها قالوا لو لبست النقاب خلي بالك لما تيجي البيت يعني لزوجك يعني هتخلعيه قدام إخواته فهل يجوز لها أن تلبس النقاب بغير إذن والدها وهل يجوز لها خلع النقاب أمام إخوات زوجها؟
يجب عليها طاعة الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إنما الطاعة
وإنما طاعة المعروف. فالوالدة هنا أمرها بمعصية وهي أن تخلع النقاب، فلا تطيع والدها في هذا. لكن هذا لا يعني المشاقة والمعاندة للوالد. ينبغي أن تكون صاحبة خلق حسن، وأن تتدرج في إقناع الوالد بأن لبس النقاب كله خير. هذا يفتقده بعض الشباب الذين نحن نسميهم أحيانا ملتزمين وأحيانا أهل الاستقامة، وأحيانا نقول بعض الشباب عنده حرص على الخير ولكن ليس عنده فقه في تطبيق الالتزام بالشريعة. دائما يصطدم أحيانا بوالديه، يعني مثلا يدخل البيت والوالد عنده تلفزيون ودش والوالد فاتح القنوات، ثم يأتي يقول ما هذه المنكرات التي أنتم عليها، دب 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 تكسير. هذا خطأ يا أخي، لابد من الرفق ولابد من اللين.
يعني إذن هي تلبس النقاب مع شدة رفقها وحنوها وبرها لوالدها. شوف بقى حكم الإخوات بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
نعم، كيفك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين إذا سمحت.
تفضل.
أنا طبيعة عملي في لبنان مع المسيحية، يعني أحيانا أتأخر مثلا، ما يصير أصلي الظهر ولا العصر، وهذه يصير أصليها بالبيت بعد ما أروح المغرب.
يعني هم يمنعونك من الصلاة؟
لا ما يمنعوني، بس ما بحكم عملي ما بين مسيحية وهذه ما يصير اللي أصلي يعني مرسلون. وفي سؤال ثاني.
نعم.
في سؤال ثاني، ما حكم نكح المرأة في دبرغة؟ الله يبارك.
حاضر فيك. حاضر إن شاء الله، بارك الله فيك. فضل مولانا. هل بقى هي تخلع إذا ذهبت إلى بيت زوجها بعد ذلك، هل لها أن تخلع نقابها أمام إخوات زوجها؟
لا يجوز لها خلع النقاب أمام إخوان زوجها، ويجب عليها أن تلبس النقاب أمامهم، لأنهم يعني أجانب عنها، ليسوا من محارمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحم الموت والحم أخو الزوج.
يبقى تخلع النقاب قدام أبو زوجها فقط،
أبو زوجها
وإخوان زوجها لا تخلع أمامه النقاب، ولا أولاد عمه ولا أولاد خاله
ولا
أولاد عمها ولا أولاد خالها. هذا لا يجوز لها. نعم، بارك الله فيك سيدنا. طيب عندنا سؤال آخر. الأخت بتقول إن يعني خطيبها بيكلمها كل أسبوع في التليفون، وأحيانا يأتي لزيارتهم فيجلس معها في وجود المحارم، فهل هذا العمل جائز من الخطيب لخطيبته؟
والله يا شيخ أنا أراعي تقاليد المجتمعات وعاداتها.
نعم.
ولكن أنا أقول الحكم على الجميع هو دين الله تبارك وتعالى.
نعم.
هذا الذي يكلمها ليس زوجا لها.
نعم.
هو أجنبي عنها، ما بينهم عقد، فكيف يكلمها؟ والكلام معروف، ما يقول له السلام عليكم علشان كيف الحال طيبين انتهى الموضوع، لا، ازيك وازاي احوالك وعامله ايه، ان شاء الله تكوني بخير، والله مشتاق لك، صح ولا لا،
وحشتيني شفتك امبارح في النور،
يعني الكلام
والكلام
هذا كله هذا يعني
كلام كله ملوش لازمه. يعني هي تلم المسائل دي كلها لما تكتب كتابها يتكلموا براحتهم،
وسيملون
ما كلام يتقطع بقى كله.
نحن نتمنى
بعد كتب الكتاب بقى،
نعم، ونتمنى ان الكلام اللين الذي كان قبل العقد يستمر طوال الحياه. هذا
مولانا يعني الواحد اما يكون خاطب واحده ولا كاتب كتابه عليه ولسه ما دخلش، الكلام بيبقى زي العسل، بعد ما بيخش الكلام ده كله بيروح، ويبدا في عندنا حاله من حالات الخرس الزوجي. كيف نعالج الخرس الزوجي؟
والله الخرس الزوجي يا شيخ هذا اشكاليه كبيره، وسببه يا شيخ الرتابة في الحياة.
نعم.
أنا دائما أقول يجب على الزوج أن يجدد
في تجديد، يعني
تجديد في حياته مع زوجته.
ابن الجوز دائما يركز على الحتة.
نعم، يعني الواحد يقول يا شيخ أنا زوجتي ما أشم منها عطرا، لكن إذا راحت لقريباتها ما شاء الله عندها مجموعة من العطور تختار أحسنها. يقول ودائما أراها في ملابس أعرفها ما تتغير، ولكنها إذا خرجت لقريباتها تجملت بأحسن اللباس. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو مطالب بهذا للزوج والزوجة بالتزين من كل طرف للآخر، يقول إني لأتزين لزوجي مثل ما أحب أن تتزين لي. فأنا أوصي الأخوات أن يجددنا الحياة الزوجية بالتجمل للزوج وحسن الكلام والتلطف، والزوج كذلك. وبعض الأزواج أصلا يعني يزيد به الحال، حتى أنه إذا زوجته قالت يعني كلام طيب له، وإنت يعني أسمح لي بتكلم بالمصري لأني أنا نسيب المصريين وأعرف كلام المصري، والله أبو فلان أنت غالي علي، وإنت الكلام هذا بدأ قال لا أكيد في طلب من الطلبات أكيد رسمالك على مبلغ مالي نشتري في الشيء، وهو إذا قال له كلام طيب قالت شكلك أنت حتعملها تجيب الزوجة الثانية. فيعني يعني القضية أنه لابد أن تكون الثقة موجودة وحسن الظن من الطرفين، ولا بد من تجديد الحياة الزوجية، تجديدها بأنواع. يا أخي أنا أحيانا أشير على بعض الإخوة الذين يشكون من الملل، يا أخي أقول خذ زوجتك إلى مكان ليس فيه اختلاط وليس فيه منكرات، وأقضوا أياما أو يوما أو ساعات في يعني نسميها يعني استجمام ترتاحوا فيه النفوس.
طب والناس الغلابة اللي زينا مولانا ما يعرفش يطلع ويستجم، ده بيقضي الشهر بالعافية
يا شيخ،
يعني الفلوس اللي بياخدها من المرتب يعني بالعافية بيقضي الشهر،
انت تستجم فين؟ تسمون الصحراء تسمونها في مصر هنا جبل،
ما عندنا صحراء ولا جبل
لا. لا هو لو خرج معها إلى الصحراء ومشى يا جميعا أنا أقول هذا نوع من الاستجمام، ما يكلفهم فلوس، يعني شوية ترمس مثلا،
هي عايزه تعمل، هي عايزه تروح الصحراء، ده عايزه تروح حته تنزل في فندق وتتعشى في المحل الفلاني
على كل
حال، وتمشي في الحته الفلانيه
على كل، لا يكون
مش عايزين نقوم الستات على جوازهم.
انا اليوم شيخ امزح مع احد الناس قلت له انت متى مره سافرت مع زوجتك؟ يقول ابدا، من يوم عرف زوجتي وانا عايش في وسط اهلي وهي عايشه معي مع اهلي، ولا يعني خرجنا انا وياها منفردين. هذا خطا يا اخي،
ولا شك التجديد في
التجديد لابد منه
مهم جدا، التجديد في الحياه الزوجيه حتى في طريقه الاكل ورص
حتى
الأكل طريقة على الترابيزه، يعني نعم حتى يعني عايز الاخت لما تيجي تقدم الطعام لزوجها تجدد، تجد مش كل يوم هو الفول والطعمية جنب بعض،
والفول
في الفطار مثلا أو في الغداء هو شوية الرز،
والفول 10 أنواع يا شيخ ممكن تغير
مثلا، فلابد أن يبقى عندها تجديد في طريقة تقديم الطعام،
صحيح
في ألوان الطعام،
صحيح
حتى وإن كان الطعام يعني معلش شعبي، لكن تستطيع أن تضيف إليه إضافات،
صحيح
تخلي الرجل إذا بقوله تتفتح نفسه،
صحيح
تضيف جمالات في البيت، تغير في الأثاث بتاع البيت،
صحيح
تقدم ده وتأخر ده،
صحيح
تغير في تغسل السجاد تعمل ده، يعني يبقى في عندها تجديد في كل شيء
وخلاص من الرتابة،
والرجل لا يمكن هيحس بالملل من مثل هذا البيت ولا من مثل هذه
حتى الزاجة. أحاديثها ومواضيعها يا شيخ يجب أن تجددها وتغيرها
بلا شك.
نعم ما كل يوم عندك اتصال، أنا قبل إذا تتلقى اتصال بدل أن يعني دائما تحدثه عن أخبار الجيران وأخبار الأولاد تحدثه عن شيء قرأته شيء سمعته من إحدى القنوات الدعوية وهي كثيرة، يعني تجدد حديثها وتغير حديثها وهو كذلك.
نعم طيب معنا اتصال من مصر، أخت أمل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزين نسأل الشيخ لو سمحت.
اتفضلي الشيخ يسمعك.
اتفضلي يا اختي.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام اتفضلي.
ايوه حضرتك اختي
اسمعك، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون، وطي التلفزيون خالص واسمعي من التليفون.
ماشي حاضر. ايوه حضرتك اختي كان بيحصل بينه وبين جوزها مشاكل.
نعم
ماشي حاضر. اختي كان بيحصل بينها وبين جوزها مشاكل كتير.
نعم.
كنا بنرجعها عشان عيالها ومعها ولد يعني غير معوق يعني مش طبيعي.
نعم.
فحضرتك بقى لها اسبوعين سايبه ومش عارفين مكانها فين دلوقتي، ممكن الشيخ بس يوجه لها كلمه؟
سايبه البيت؟
بقى لها اسبوعين.
سايبه البيت بقى لها اسبوعين ومش عارفين مكانها فين.
مشيت كده وهي كل ما كانت بتيجي عندي او عند اخواتي او عند والدتي بنصح عشان ولادها يعني كده. فهي دلوقتي متغيبه بقى لها اسبوعين ومش عارفين مكانها فين يعني.
طب واسباب المشاكل دي بينها وبين جوزها؟ بيضربها مثلا؟
ايوه حاجات زي كده يعني.
طيب ان شاء الله الشيخ ينصحها باذن الله تعالى نصيحه لوجه الله.
حضرتك اسمع عشان احنا مش عارفين نعمل لها يعني مش عارفين صوره ولا عارفين نعمل ليها.
اسمها ايه هي؟
اسمها ليلى علي محمد.
حاضر. الاخت بتقول ان اختها سابت البيت ومشيت من اسبوعين مش عارفين لها مكان، فنريد كده من حضرتك نصيحه لها. طيب. ان ترجع الى بيتها اسمها ليلى. طيب. علي محمد
ان شاء الله.
بارك الله.
نقول اولا نسال الله تعالى للاخت ليلى ان يطمئن قلبها وان يجمع لها شعث امرها وان يصلح شانها وان يصلح حالها وان يردها الى اهلها معافاه في قلبها ومطمئنة في نفسها. وأقول لها هذا الفرار من المشكلة يزيد المشكلة تعقيدا ولا يحل المشكلة. ومآلك ستعودين إليهم مضطرة، فإذا اقطعي هذا الطريق الذي اتخذتيه وارجعي إلى ذويك فإنهم أرحم الناس بك، وفاتحيهم وكاشفيهم بالإشكال، وضعي النقاط على الحروف، وأطلبي حقوقك بوفق الشريعة الإسلامية وبما يعلمه الناس الذين حولك من أن لك حقوق.
نسأل الله لها العودة بسلام إلى بيتها وإلى زوجها وأولادها. معنا اتصال من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
القائد بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله.
نعم.
اللهم اجعل هذه القناة شهادة عليكم يوم القيامة بإذن الله.
نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ.
تفضل.
أنا كان لي بنت عندها 18 سنة.
نعم.
في سنة ثانية كلية تجارة.
نعم.
أكرهت، كانت مخطوبة لابن عمها، أكرهت على الزواج منهم. والأعمام ضربوها ضرب مبرح. والمهم يعني عشان خاطر توافق هي ما كانتش موافقه، فبعد ما دوري بعد الضرب المبرح ده اتضايقت منهم جدا، وكانت بتبصهم بنظرات كده قاتله، راحت المطبخ وشربت السم بتاع النمل. وفاتها المنيه بعد 3 ساعات قعدت في المستشفى، وكانت تقول يا الله. وهي شربت السم علشان كانت بتحددهم، وهي لا تقصد الانتحار.
نعم.
دي كانت بره بيا جدا، انا عندي سرطان، بنتي كانت بره بيا جدا، هي اللي كانت بتخدم لي وتحميني وتسرح لي، وانا مش قادره اقول لك انا تعبانه جدا عليها. انا عايز استخدمها ما يبارك لك ويقول لي
اسال الله ان يجعل برها لك غفرانا لذنبها.
امين يا رب العالمين. ابوها ما كانش بيركع ولا ركع دلوقتي، بيصلي الوقت بوقت في المسجد.
ولدها؟
ولدها.
نعم.
أتمنى منك يا شيخ وأرجو منك أن تدعين، الله يبارك لك.
حاضر حاضر حاضر. يعني هذا صورة من صور الظلم الاجتماعي للبنت، وأنه لا يترك لها حق الاختيار للزوج.
نعم.
يعني هم أجبروها، يريد أن يجبروها على أن تتزوج، فدفعت دفعا طبعا بانها مش عارفه، لا تملك من امرها شيء، يعني ولدها موجود، ولدتها موجوده
وصغيره،
اعمامها هم اللي يضربوها وهي صغيره 18 سنه، اعمامها اللي يضربوها وهي طالبه في الجامعه، وهي التي تخدم امها وتقوم عليها، امها كما يعني سمعتم مريضه بمرض السرطان، ولا تجد من يعني يعولها او يقوم على شانها وهي مريضه، واذا بها البنت تشرب هذا
السم،
السم لا لأن تقتل نفسها لكن من أجل تهديدهم، ولكنها وافتها المنية وماتت. فماذا تقول لأمها تهدئ من روعها؟
والله أولا نقول نسأل الله تعالى أن يشفي هذه المتصلة ويعافيها. طيب
نستكمل بعد الاتصال ده علشان نوصل الكلام مع بعض. أم حبيبة من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي طفلة عندها سنة ونص، كل ما أصلي بتعيط جامد جدا، فبضطر إن أنا أشيلها وأنا بصلي، عايز أعرف يجوز أو ولا لأ.
حاضر.
تاني حاجة بعد إذن حضرتك، إن شاء الله أنا طالعة عمرة وأنا منتقبة، فأنا سمعت حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن أنا لازم أرفع النقاب.
حاضر.
فعايزة أعرف بقى، طب أنا مثلا أعمل العمرة لو أنا خرجت في الأسواق أو خرجت برا لحى الفندق أو كده، أنزل النقاب ولا لا؟ عايزة أفهمها يعني.
حاضر.
جزاك الله خير. سلام.
تفضل مولانا.
وأقول يعني أدعو الله أن يشفي هذه المرأة المتصلة ويعافيها من مرض السرطان
يا رب،
وأن يمن عليها بلباس العافية ظاهرا وباطنا.
أمين.
الأمر الآخر بالنسبة لابنتها، عقيدتنا نحن أهل السنة أن من مات وهو مرتكب على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بذنبه ومن ثم يخرجه من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه ابتداء وتفضلا منه سبحانه وتعالى فلم تمسه النار، والأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فعقيدتنا أن أهل التوحيد ولو عذبوا بذنوبهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. هذه عقيدة لابد أن تعرفها الأخت، فنسأل الله تعالى أن يجمع بينها وبين ابنتها وبيننا جميعا في جنات النعيم.
أمين يا
رب. أما قضية يعني التعليق على هذه الظاهرة الاجتماعية التي ذكرتها، فيعني هذه الظاهرة تقريبا تلاشت، خاصة يعني في ضوء توجيه العلماء وكذا. ويعني نقول لكل والد يريد أن يجبر ابنته على أن تتزوج من لا تريد أن تتزوج منه، أنا أقول انظر قليلا أمامك وتأمل المستقبل، إن ابنتك يوما ما ستطرق بابك باكية تذرف عينها الدموع، وحينها حينما تسمع نحيبها وتراها وقد دمعت عينها تقول ليتني لم أجبرها. فانظر للمستقبل قليلا.
ذكر الله كل خير مولانا. محمد بن السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يرحمكم.
بارك الله، بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يبارك لكم ويجعل خزائن حسناتكم يا رب.
آمين.
والله يا شيخ أنا عندي مشكلة مع أخواتي. أنا مفروض يعني المفروض أنا ليه ميراث من أبويا.
نعم.
وإخواتي رافضين إن هم يدين الميراث بتاعي، يعني أنا باخذ الميراث يعني عشان أسدد بيه الديون اللي عليا يعني. بس إخواتي رافضين إن هم يدين الميراث يعني تعنت كده يعني مش سبب مقنع يعني. طب ادوني الميراث بتاعي، يقول لك لا احنا ده ارض انت عارف في منطقه الصعيد وكده، فعيب ان احنا نبيع الارض وعيب والناس تحكي علينا وكلام كده. انا مش مقتنع بيه يعني، انا عايز اقنع نفسي، مش عارف اقتنع بالكلام ده كله. فمش عارف يا شيخ، وانا اتكلمتهم كتير في الموضوع ده ودخلت ناس مش مقتنعين يعني. يعني
عملت اعلام وراثة ولا لا؟
انا يا شيخ انا خارج مصر يا شيخ.
طيب وكل محامي يعمل اعلام وراثة، وباعلام الوراثة ده تقدر ترفع قضية وتاخد حقك، ما دام هم مش عايزين يدوك حقك بالتراضي. نعم.
وانا في السعوديه.
وانت في السعوديه، شوف محامي ويبعت له توكيل بانه يرفع لك قضيه اعلام وراثه، وبعد ما يتحدد الورثه ونصيب كل واحد ارفع قضيه بان يعمل فرز وتجنيب لارثك من ارث اخواتك، وتستطيع انك تحصل على ارثك بسهوله. بارك الله فيك. طيب الاخت اللي عندها طفل عندها سنه ونص دي بتحملها وهي تصلي، هل تصح صلاتها وهي تحمل طفلتها أم لا تصح؟
إذا كان الحمل ليس كثيرا بحيث أنه يخرج عن العرف ويخرج عن العادة من حمل الطفل إذا بكى بكاء شديد، فيعني هذا ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابنه الحسين أو الحسن كان على ظهره، أو والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقطع صلاته،
كان يحمل ابنته زينب.
نعم.
في الصلاة.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. زينب في الصلاة. نعم.
نعم. طيب هي منتقبة، وسمعت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وهي ملتبس عليها الأمر، هل تخلع النقاب طول مدة وجودها في السعودية ولا هو أثناء أداء العمرة فقط؟ وهل رفع النقاب مطلقا من على وجهها أم أنها ممكن تستر وجهها بغير النقاب ولا تلبس النقاب نفسه؟
مجرد أن تحرم بالعمرة.
نعم.
لا تلبس النقاب، ولكن تسدل، وذلك أخذ من حديث عائشة كنا نسدل، وكان إذا كان كنا بعيدين عن الرجال. نعم. كشفنا، وإذا مر بنا الركبان أسدلنا، فهي تسدل سدل هكذا من فوق إلى تحت، ليس النقاب.
نعم.
أيه.
بارك الله فيكم. يعني هي إذن لو خرجت السوق أو طلعت من الفندق تلبس نقابها عادي، لأن هي هتروح تعمل العمرة وقت يعني هي بعد ما أحرمت الآن.
بعد ما أحرمتها الآن، ما منذ إحرامها حتى تنتهي من العمرة ولو أخذت
لا تلبس النقاب.
لا تلبس النقاب، لكن عندها الحل هو تسدل سدل، يعني تجي من فوق من هنا وتسدل سدل، بحيث إنه ما يكون نقاب. بحيث إنه ما يكون نقاب هكذا يعني النقاب.
نعم. ما يكونش قطعة منفصلة. نعم.
يعني سدل.
معنا الشيخ مصطفى من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
اهلا. سؤال لصديق الشيخ، ما هو حق النبي على الامه في يوم مولده صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خير.
صلى الله عليه وسلم. طيب مولانا، يعني هنرجع لمساله حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي في يوم مولده، ونشوف مدى صحة هذا الكلام وهذا مطابقته لمنهج أهل السنة والجماعة والكتاب والسنة، بعد أن نشوف بعض هذه الأسئلة السابقة. هل الأفضل للمرأة الصبر على أذى الزوج وظلمه أم أن تطلب الطلاق؟
أنا أقول أن الأفضل لها أن تحتسب وتطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأمور. أولها أنها تنظر لحقيقة هذه الدنيا، ما هي إلا أيام، يخرج من الدنيا المريض ثم عند موته لا يذكر شيء من مرضه، وكذلك الصحيح لا يذكر عند موته شيء من صحته، وهي أيام معدودة، فاصبر يا أخته. الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي عبد عطاء خير له من الصبر. الصبر كنز عظيم، من أعظم العطايا التي يهبها الله تعالى لعباده. الأمر الثالث أن في صبرها على زوجها فيه مصالح كثيرة، منها أنها تنفع أبنائها، تنفع أبنائها، فتتصور أن أبنائها كيف يكون حالهم إذا افترق الزوج والزوجة، كيف يكون الحال؟ الأبناء في شتات وضعف دراسي وربما ينحرفون، لكن حينما يجدون بيتا وأسرة ويجدون الوالد والوالدة، حتى ولو كان بين الوالدين إشكالات، يترتب على وجود الوالدين ولو كان بينهم إشكالات راحة نفسية وطمأنينة للأولاد كثيرة ربما لا تشعر بها الأم ولا يشعر بها الوالد. الأمر الآخر يعني هذا زوجها إن أطاعته فهي مثابة، وإن آذاها فصبرت عليه فهي مثابة، ففي كل أحوالها طاعة، فلتصبر ولتحتسب.
طيب معنا اتصال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتصل من العراق، تفضل يا اخي كريم.
يا شلونك؟
اهلا باهل العراق، تفضل يا اخي.
شيخي بلاد
اسمعك، تفضل.
زوجة تركت زوجها وذهبت الى بيت اهلها.
تركت زوجها وذهبت الى بيت ابيها.
وبقت ثلاثة شهور.
نعم.
وبعد مدة قام بطلاقها.
نعم. هسألك، كنا لسه هنقوله، انت مش سألت السؤال ده قبل كده؟
هل تعتبر العدة من عندما ترك زوجها ولا من عندما كتب المحكمة الطلاق؟
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. هو السؤال كان عليه الدور هذا، هو كان سأله قبل ذلك. بيقول ان هو طلق، هو يعني حصل اشكال بينه وبين زوجته، فتركت بيت الزوجية وذهبت الى بيت ابيها لمدة 3 أشهر، ثم رفعوا قضية طلاق وطلقت في المحكمة، فهل تحسب عدتها منذ وقت خروجها من بيت زوجها أم منذ أن طلقها القاضي؟
هو منذ إيقاعه هو الطلاق، لأن القاضي مثبت، إلا أن يكون بينهما تنازع فحكم القاضي بالطلاق. أما إن كان المسألة مسألة إثبات، يعني أنه جاء للقاضي وقال أنه طلق، فالقاضي يثبت طلاقه، الطلاق الذي حصل منه يثبته القاضي. أما إن كان بينهما خصومة ونزاع ورأى القاضي الحكم بأن الزوج بأن هذا الرجل يطلق، فمن حيث ذلك الحين.
طيب هو الزوجة تركت بيت الزوجية دون تطليق، يعني هي غبت وقعت عند أبوها ثم رفعوا قضية هناك.
ترك هذا المدة هذه ليس لها تأثير،
ليس لها تأثير.
يبدأ حساب العدة من إيقاعه هو الطلاق أو حكم القاضي بإيقاع الطلاق.
نعم، جزاك الله كل خير مولانا. طيب الأخ اللي هو من لبنان بيقول بيعمل مع نصارى، وبحكم عمله ده ما بيقدرش يصلي الصلاة لوقتها، وبيروح البيت بيصلي الظهر مع العصر مع المغرب أحيانا، فهل يجوز هذا الفعل أم لا يجوز؟
لا يجوز له أن يهمل أداء الصلاة حتى يخرج وقتها، هذا عمل إثم عظيم.
نعم.
ووقع في يعني خطيئة كبيرة. وكون يا أخي أن اللي معك نصارى ومسيحيين، يا أخي أنت كن داعية.
نعم.
الصلاة التي تصليها أمامهم من ركوع وسجود وخشوع وخضوع هذه دعوة لهم.
نعم.
كثير من الناس يا شيخ لا يعلمون عن هذا الدين وتعاليمه، فأنت إذا وجدت شخص مثلا يصلي ويخشع ويعني يذرف الدموع في صلاته وتراه خاشعا، أنت وأنت على دينه وأنت مسلم مثله تتأثر بصلاته، فكيف بغير المسلم؟
كيف بغير
يعني يكون داعية، الإنسان يكون داعية.
بارك الله فيك. والوقت يعني جرى سريعا مثل هذه الحوارات الجميلة. طيب معنا اتصال وسؤال وبعدين إن شاء الله يعني يكون الوقت انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي تفضلي.
بدون بحثنا، أنا رحت مرتين للعمرة بدون محرم وقالوا لي هذا الشيء حرام، بس أنا كنت.
سؤالك تاني؟
يعني هي تسأل عن العمرة، هي خرجت إلى العمرة.
نعم.
بدون محرم، وقالوا لها أن عمل هذا لا يجوز، هل تصح العمرة منها؟
نعم.
ما دام أنها أدت العمرة إن شاء الله عمرتها صحيحة وأجرها على الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يحصل لها الأجر، وتستغفر من تركها الخروج مع محرم. نعم وهذا لا يجعل الناس يعني يفهم البعض أننا نرخص في مسألة المحرم، لا بد من المحرم في العمرة والحج والسفر بالنسبة للمرأة.
يعني إذن هي عمرتها صحيحة، عمرتها صحيحة لكنها أثمة لأنها لم تأخذ نعم. المحرم معها. طب السؤال الأخير مولانا قبل أن نخرج فاصل ثم نعود مرة أخرى لبرنامجنا، الحديث بتاع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر إلى آخر الحديث، الرجل يقول إن هناك باع للملح يأتون إلى البلدة فيعطون صفيحة الملح ويقول سنأخذ بدلا منها أو بثمنها أرزا مثلا في موسم الأرز.
على كل حال
فهل يجوز هذا التعامل يعني أو لا يجوز؟
هو أولا يريد فقه الحديث كيف نعم. هو فقه الحديث مثلا أنت يعني المسألة أنه يبيع ذهب بذهب، هذا يعني المسألة احنا بننبه النقطة الآن قبل أن ندخل في التفصيل وهي منتشرة جدا عند نعم. باعة الذهب، يعني يأتي بذهب قديم ويعطيه لصاحب المحل ويقول له أعطيني بداله ذهب جديد ويقوم ذاك الذهب له ودون أن يحصل بينهما مبايعة وشراء، فهذا العمل لا يجوز. لابد يا أخي جبت أتيت بالذهب القديم تعطيه صاحب المحل ويعطيك ثمنه نقدا ثم تجري عقدا جديدا.
نعم
هذه المسألة.
طيب مسألة بقى إن هم يعطي صفيحة الملح ويقول له سأخذ يعني أرزا مكانها في موسم الأرز، هل يجوز هذا التعامل أو لا يجوز؟
والله هذه أنا ما
طيب ما عندنا إجابة لك. جزاك الله كل خير مولانا، يعني احنا سعدنا بلقائك وسعدنا بهذه الإجابات وبهذه الإطلالات الجيدة والجميلة. فضلت الشيخ مسعود بن بشير المحمدي المشرف العام على الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، جزاك الله تعالى خير الجزاء. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى في برنامجكم كفاية مشاكل. جزاكم الله تعالى خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاك الله خيرا سيدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله 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 ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا إلهي وجاهي إليك اتجاهي وثيقا مديدا لترضى فرضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من يا من جل قدره جل قدره لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا
لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونغضا فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك فرضا الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل
محمد يا رسول الله
محمد
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا رسول الله
محمد
يا حبيب الله
محمد
يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا سيدي واللي عجز معك معذور أصار ما يعرج للا صرت مبرورا ومن الذنب مغفور والله مدحت بمنزله وشلال اشعار
Oh,
الأطوار يا سيدي يا سيدي
يا سيدي واللي عجز معك ما دور لصار ما يا رجل لف لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يجدر بنا أن نبدأ يعني هذا اللقاء بسؤال أخونا مصطفى من مصر حينما قال: ما حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في يوم مولده؟ أقول وبالله التوفيق إن حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة عظيم، ولا يقف هذا الحق عند حد يوم مولده أو يوم بعثته أو يوم هجرته، بل إن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم حق النفس على الإنسان. فالواجب على كل فرد من الأمة أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. قال: نعم يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، بل صح إيمانك، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، ولا يصح بحال من الأحوال أن يوجد مسلم لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه. فمن وجد أنه يحب نفسه أو يحب زوجه أو يحب ولده أو يحب ماله أو مهنته أو كذا أو كذا أكثر من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليراجع إيمانه من جديد. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يصلح بحال من الأحوال أن نحب أنفسنا أو نحب أقربائنا أو أولادنا أو أزواجنا أو أموالنا أكثر من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
لو سمحت من الشيخ والنبي.
تفضل. قل لا إله إلا الله الأول.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لأنك حلفت بغير الله. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. تفضل يا أخي كريم أسمعك.
ماشي يا عم الشيخ. لو سمحت النبي يا عم الشيخ
تاني.
أنا بقول لك لو سمحت.
أصل كده بتقول لو سمحت يا عم الشيخ والنبي.
لا أنا لسه ما قلت إيه.
طيب ربنا يدينا وإياك. تفضل يا حبيبي.
ماشي يا عم الشيخ. أنا رميت اليمين على مرضي لما زعلت من بيت ابويا مثلا وراحت بيت ابوها وقلت لها علي الطلاق ان جيل عليك المغرب وما روحتيش لا تكوني طالق. وبعدين ما روحتش رحت رميت عليها اليمين بالتليفون. انا دلوقتي انا في الاردن بس هي في مصر عليك. ايه يعني ايه السبب يعني مثلا اعمله واردها تاني؟
دي اول مره.
لا انا رميت عليها مرتين
قبل كده.
لا ده هي كلها يعني طلقتها في نفس اليوم.
يعني انت في نفس اليوم نعتبر النهارده كده طلقتها مرتين تانية قبل دي؟
لا
امال
هو يعني في نفس اليوم انا ما طلقتهاش قبل كده خالص. هي اول مره.
يعني دي اول مره تطلقها لكنك كررت عليها كررت على سمعها كلمه الطلاق.
ايوه
قلت لها تبقي طالق تبقي طالق تبقي طالق مثلا.
ايوه
او قلت لها الصبح وقلت لها بعد الظهر وقلت لها بعد العصر لو روح لو ما رجعتيش تبقي طالق لو ما رجعتيش تبقي طالق.
لا هو في نفس الوقت ده بس.
في نفس الوقت قررت التطليق.
ايوه
طيب هو طبعا كده يقع منك الطلاق مره واحده تحسب هذه طلقه. واذا اردت مراجعتها اعمل برضو زي ما عملت كده في التليفون اتصل بيها وكلمها كلمتين كويسين وهدي المسائل وقول لها انا رجعتك لعصمتي وذمتي وما تعمليش كده تاني وما تزعلنيش منك واشهد على ذلك شاهدين حتى يعني لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بالاشهاد على الطلاق والله تبارك وتعالى امر بالاشهاد على الرجعه اقصد الله امر بالاشهاد على الرجعه والرسول صلى الله عليه وسلم امر ايضا بالاشهاد على الرجعه فانت تقول لها انا رجعتك لعصمتي وان شاء الله تبقى امرأتك وتحسب هذه الطلقه طلقة واحدة والله أعلم. نرجع تاني لسؤال الأخ حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي في يوم مولدي. الأمة للأسف الشديد نقول أنها انحرفت عن المسلك الصحيح في محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محدودة في يوم بعينه أو الاحتفاء والاحتفال به محدود في يوم بعينه هو يوم مولده وليس ذلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد مثل الشيخ.
نعم
أريد مثل الشيخ.
اتفضل يسمعك الشيخ.
الشيخ سؤال.
الشيخ يسمعك اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد أن أسألك ما حكم وما حكم ما حكم بيع العقد التجاري؟
ما بيع إيه؟ ما حكم بيع إيه؟
العقد التجاري الذي يسمى بالفونت كوماري.
الاسم التجاري يعني؟
العقد التجاري الذي يسمونه الفونت كوماري.
حاضر إن شاء الله تعالى الإخوة في الكنترول يبقى يعيد هذا السؤال على مسامع شيخنا الشيخ مصطفى العدوي فيجيبه في برنامجه هذا هدى. بنقول أن الأمة قصرت في حق نبيها صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تعالج هذا التقصير فجعلت يوما في العام تحتفل فيه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو شهرا في العام جعلته شهر ميلاده ويعني تقيم الاحتفالات عن طريق قراءة بعض آيات القرآن الكريم وبعض الابتهالات وبعض الكلمات وهذا هو يعني صورة الاحتفال والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي صورة بلا شك مشوهة ومبتورة وليس هذا ما أراده الله منا ولا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون وغيرهم لم يكونوا يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرون الثلاثة المفضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ابتدع هذه البدعة الفاطميون في مصر، المبتدعة من الصوفية والشيعة هم الذين ابتدعوا هذا الأمر من أجل أن يعالجوا النقص الرهيب الذي كانوا يتلبسون به في متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب ذر الرماد في العيون. وإلا لو نظرنا إلى حياتنا اليوم، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا وآدابنا؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكامنا وتحاكمنا؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتنا ومعاملاتنا؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجنا وطلاقنا؟ في كل شيء. للأسف الشديد غيب رسول الله، وغيبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيب الشرع الحنيف بأكمله، ورضينا من ديننا باحتفالات، ده النهاردة يوم المولد، ده عيد الهجرة، ده عيد الإسراء والمعراج، ده عيد نصف من شعبان وتحويل القبلة، وانتهى الإسلام عند هذا الحد للأسف في بيوتنا وفي حياتنا. هو ده الإسلام ودي حدود الإسلام. لكن أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة؟ أين رسول الله في قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أين نحن من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ بل أين نحن من قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ كريم.
تزوجت زوجة من سنة، زوجة ثانية، وعقدت عليه عقد شيخ يعني 200 ألف مؤخر و100 ألف مقدم.
تزوجت زوجة ثانية؟
نعم.
وعقدت
عقد شيخ على 200 مؤخر و100 مقدم.
نعم.
لكن عملت اتفاق سري بيني وبين أهلها، يعني كون أمها ما وافقت بالبداية، رفضت الأمر، قال لا احني أنا بدي 300 في 300.
نعم.
فأنا وافقت سرا وكتبت على ذلك، وقعت على هذه الورقة.
يعني وقعت على ورقة الأسيمة فيها 300 و300.
هي 300 في 300.
لكن كان متفق عليه مع وليها 200 و100،
200 مؤخر و100 مقدم، وعقد الشيخ على ذلك وكان في شهود.
نعم.
وبعد سنة طلبت مني الطلاق 3 مرات متفرقات. ويعني كانت عدة مرات تسب رب العالمين تكفر يعني. فأنذرت أنه إذا تكفري أو تسب رب العالمين بطلبك. مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ما كانت تطيق. علما أني يعني قدم لها كافة الأسباب يعني اللي بدي إياها.
يعني
حصل آخر مرة طلبت مني الطلاق فطلقت. 3 مرات.
نعم.
فما حكم يعني شو
بدأت
فعلها
حاليا؟ يعني أنت عايز تسأل هل الحق المادي بتاعها المقدم والمؤخر المسمى عند العقد، ولا المقدم والمؤخر المكتوب في الأوراق؟
نعم.
هذا سؤالك.
نعم. علما أنها طلبت مني الطلاق 3 مرات مختلفات.
هي اللي طلبت منك الطلاق؟
نعم.
وأنت أوقعت عليها الطلاق؟
نعم.
أوقعت على هذا الطلاق في 3 مرات المختلفات.
أنذرت 3 مرات في أوقات مختلفة.
أنذرتها بس ولا قلت لها أنت طالق؟
لا، أنذرتها أول مرة فقلت لها إذا تطلبي مرة أخرى راح أطلقك، فرجعت أنذرت مرة ثانية طلبت مرة أخرى.
نعم.
فأنذرت مرة قلت لها إذا تطلبي مرة ثالثة فأنا مطلقك، فطلبت مرة ثالثة رجعت أنذرت أنه خليكي يومين ثلاثة بعدين بتفكري، فلا أصرت. نعم. أنا ثبت رب العالمين في مرات سابقة 5 مرات مختلفات أيضا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فما الحكم في هذا الأمر؟
طب هي الآن، هي الآن لما أنت طلقتها كده رفعت الأمر للمحكمة والقاضي ولا
لا؟ لم ترفع الأمر للمحكمة.
طب أنت لو لم تعطيها هل سترفع الأمر للقاضي؟
أتوقع ذلك.
هذا هذه الإشكالية يعني الآن، الآن ليست فتوى يعني سؤالك هذا الآن.
أنا أريد الحكم الشرعي.
ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي الآن مرتبط ب ب ب ب بحكم القاضي في المحكمة. ما دام ترفع الأمر للمحكمة لابد أنك تحكي الكلام ده للقاضي وتأتي بشهود عليه. القاضي سيحكم لك بمقتضى ما أمامه من أوراق أو بشهادة الشهود إلا يروح يشهد بهذا الأمر. لكن الآن الفتوى لم تنفعك، لم تنفعك. أنا أقول لك واجب عليك أنك أنت تعطيها ما اتفقت عليه أم تعطيها اللي في الأوراق. لابد أن ترجع إلى المحكمة والمحكمة تأخذ إن شاء الله بشهادة الشهود. بارك الله فيك. بنرجع مرة أخرى للأخ وسؤاله عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نقول عنه، أين مكان النبي وأين حق النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلاتنا المنزلية هذه. لو حدث إشكال بين الرجل والمرأة ينحون الدين جانبا ويتحكمون إلى العادات والتقاليد والعوائد للأسف الشديد. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ الاستشارة رصيد، كيف يعرف المرء مقدار محبة الرسول أنها أكثر من محبته لنفسه والخطوات المادية لذلك؟
حاضر،
شكرا جزيلا.
فإحنا بنقول علشان بقى نيجي لحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى جميع أفراد الأمة، نقول إن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعمر كما سمعتم: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. يأتي السؤال اللي سأله الأخ: كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتي لنفسي؟ لو أن نفسك الآن تميل لشيء ما وعندك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفعل هذا الشيء، يبقى إذا قدمت أمر الرسول على ما تهواه نفسك إذن أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. أما إذا قدمت ما تهواه نفسك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تحب نفسك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
بسألك.
تفضلي.
يا شيخ.
نعم.
أنا إني زعلانة عند أرسلي. ماشي.
انت ايش؟
انا ابوي. السلام عليكم. انا بحكي معك اسمي سماء احمد مهند العداني من الاردن.
يا مرحبا.
انا امي زعلانه عند دار في شوفي ابوي، ودائما ابوي معصب وفي حاله عصبيه بحكي لامي طالق على الفاضي وعلى الملاذ.
نعم.
ماشي. بحكي لها يعني على الفاضي عن الملاذ: انت طالق. من اول امبارح حكينا انت طالق بالثلاثه، روحي على دار ابوك، ما الك اهل ضدوكي، وتحبس حالها وروحت على بيت ابوها. انا بدي الحل يا شيخ، شو الحل؟
يعني
معصب، يعني ابوي دائما معصب ودائما بسين من الطلاق عن ثاني.
انت
يعني بتكون امراض في حاله عصبيه، بس يعني ما بكون يعني عارف شو قصتها. خلص عنده اياها دائما انت طالب.
هذه انت بتتكلمي عن نفسك ولا عن ابنتك الان؟
لا انا بحكي هسه الان عن امي.
امك بتشاكل مع والدك وكل شويه يقول لها انت طالق.
ايه.
وبيكون
يقول انت طالق. اول مره بحكي لها انت طالق بالثلاثه، روحي على بيت ابوكي. انا بدي الحل يا شيخ، شو الحل عندك؟
انت سألت ابوكي ليش هو يعني بيكون شاعر وهو بيتكلم كده بالطلاق؟ انت بتقولي كان بيكون عصبي، يعني بيكون في عقله ولا بيكون غايب عن عقله او عقله غايب عنده؟
هو يعني بيكون في حالة عصبي. ابوي زي ما بتحكي يا شيخ دائما معصب، يعني بيحكي بصوت واطي، ما بيحكي بصوت واطي، دائما معصب.
طيب حاضر.
ماشي.
فإحنا بنقول إن 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 محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتحقق بتقديم أمره على كل أمر. إذا كنت تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك، على أمر زوجتك، على أمر أولادك، على أمر مجتمعك، على أمر أي إنسان، فأنت عندها تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تقدم كل أمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بلا شك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مكان في قلبك. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك لقدمت أمره وما يريد منك على ما تهواه وعلى ما يريد منك الآخرون. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل أسمعك. السلام عليكم.
لا معلش بدي أحكي مع فضيلة الشيخ. والله
اتفضل معك الشيخ.
بدي أغلبك سيد الشيخ. والله أنا والله قدمت.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك.
سيدي أنا من الأردن بحكي. طلقت زوجتي، جاني أنا هاتف.
مرحبا بأهل الأردن.
جاني هاتف من زوجتك مثلا عملت 1-2-3 يعني أنه زنا يعني.
جاك هاتف؟
نعم. فأنا جيت على زوجتي غضبان، سألت شو صار بينك وبين فلان، فزوجتي قالت لي 1-2-3 يعني أنه صار إشي يغضب جلا، بعدين يعني ردت أنكرت، فصار عندي أنا الآن وسواس. فما حكم هذا؟ الله يجزيك الخير يا شيخ.
يا أخي الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يجي لك تليفون يقول لك مرتك فيها وفيها، وبعدين أنت تصدق هذا التليفون ومش مصدق مراتك اللي هي قال الله تعالى في شأنها وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال الله فيها سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أنت أعلم بشأن مراتك انها طاهره.
سيد الشيخ بس بدي اقاطعك بالكلام.
اتفضل.
انا زي ما تحكي جاني تلفون انه عيلتك 1-2-3، فجيت انا غضبان على البيت فسالت عيلتي يعني حكيت لها شو صار بينك وبين فلان كذا، يعني حكت لي مثلا انه صار 1-2-3. فانا الان صار عندي وسواس يعني حتى بدوامي حتى بشغلي، مش عارف يعني. الله يجزيك الخير انك تشوف ان حد.
انا مو فاهم 1-2-3 يعني تقصد ايش؟ معايا اسمعني؟
سامعك سيد الشيخ. مثلا انا جيت على زوجتي انه جاني انا تلفون انه زوجتك مع مثلا مع فلان 1-2-3 صوت ايش يغضب الشله. معايا سيد الشيخ؟
انا مش فاهم الحته دي.
سيد الشيخ مثلا انه واحد قال انه في بين عيلتك وبين واحد علاقه جنسيه مثلا. جيت انا سالت عيلتي مش عارف يعني، هي حكتها عفويه، هي حكتها هذا، قالت نعم صار وردت انكرت، فمش عارف شو حكمها.
لا حول ولا قوة إلا بالله، طعن في الشرف. طيب يعني احنا بنقول الى نرجع بقى لبعض اسئلتنا الخاصة ببرنامج كفاية مشاكل. بعد ما بينا ان حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس محصورا في يوم واحد، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم. وفي رواية ذاك يوم بعثت فيه. وهذا ليس يعني بعض الناس الذين يريدون أن يروجوا لبدع الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بهذا الحديث على أنه احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هجاوبك على هذه الشبهة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخ كريم.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ كان لي استفسار بعد إذنك.
تفضل.
أنا كنت انكوست من حوالي 3 سنين، وكان اللي أنا جاوبتها أو كده سألتها عن شيء يعني عن موضوع وأخفت أجزاء علي فيه، فكان بكرر لها السؤال إن لو أخفيت شيء بتكون طالق مني ومحرم علي وبكون بجمعك في زنا. كررت أكثر من مرة، بعدين صرحتني بعد حوالي 2 سنين.
نعم.
فذاكرة الوقت حكمها ايه؟
يعني انت تزوجت منذ 3 سنوات.
أيوة.
وقعدت وحلفت عليها بالطلاق وبالتحريم انها يجب عليها ان تبقى صادقة معك وتحكي لك
يكون على نفس الموضوع. هو يعني اليمين بتكرره اكتر من مرة على نفس الموضوع.
اه.
تكوني طالق ومحرم عليها ان كان ان انت مثلا ايه مخبيه عليا في شيء، تقول لما مش مخبيه عليك في حاجه، هي كانت مثلا حاجه جزء من الموضوع ما حكيتوش كله. بعد حوالي سنتين او اكتر رجعت قالت لي عليه،
حكيت بيت الموضوع.
بس انا كنت قررت اكتر من مره الموضوع كده، يعني نفس الطلاق والتحريم على نفس الموضوع. فهل كده دلوقتي يعني حسب اكتر من طلقه، ولا حسب ازاي، ولا تحريم ولا طلاق؟ وكنت في كل مره بجمع التحريم والطلاق سوا.
بتبقى قلت محرم عليا زي ام واختي، ولا تبقى محرم عليا بس؟
لا، تكون طالق مني ومحرم عليا، ويكون اكون بجمعك في الزنا. يعني ده صيغه النص بالظبط.
نعم. واذا كان المحلوف عليه شيء واحد فهو حلف واحد على كل هذا المحلوف. ما دام المحلوف ده حاجه واحده، يبقى الحلفان المكرر ده على هذا المحلوف عليه هو حلفان واحد بس. فان كانت هي لم تخبرك الصدق فقد وقع هذا الطلاق وهذا التحريم، فقد وقع هذا الطلاق وهذا التحريم، وتحسب طلقه، ويبقى عليك كفاره يمين للتحريم، والطلاق يحسب ايه تطليقه واحده منذ ان حلفت عليه هذا الحلفان، والله اعلم. بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه، او قال ذاك يوم بعثت فيه، وصام يوم الخميس وقال هذا اليوم ترفع فيه الاعمال الى الله، وانا احب ان ترفع اعمالي الى الله وانا صائم، بعض المبتدع قالوا هذا دليل على ان مثلا كان بيحتفل بميلاده، واحنا بنحتفل بميلاده على هذا المعنى. طبعا بنقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو ان النبي عليه وسلم صام هذا اليوم احتفالا بميلاده لقال لاصحابه هذا، ولا صام اصحابه يوم الاثنين احتفالا بميلاده صلى الله عليه وسلم، ولا صرح العلماء بهذا المعنى. اما وان هذا المعنى ساقوا إليك هواك، وهذا لا يمكن بحال أن يقبل، لأننا لا نؤمن إلا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
سمعت يا شيخ، ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
ما هي أسباب الوقوع في المعاصي وكيف النجاة منها؟
سؤال ثاني.
لا شكرا. أسباب الوقوع في المعاصي وكيف النجاة منها.
أسباب الوقوع في المعاصي
وكيف النجاة منها.
حاضر.
شكرا.
نعم. احنا دائما بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا باتباع كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك ضابط لفهم الكتاب والسنة. مش كل واحد يقرأ حديث يوم يطلع فهمه هو ويدعي أن هذا هو مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من من السلف، من من الصحابة، من من التابعين، من من الأئمة العظام فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم، من من هؤلاء فهم أنه معناه أن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. اتصال. السلام عليكم
وبركاته.
أيوة تفضل.
أفضل الشيخ
أسمع. نعم
إن شاء الله أشرك في الحلقة.
اتفضحي.
أزيك أفضل الشيخ؟
الحمد لله، بارك فيك.
كل ساعة أكثر أفندم،
وأنت بصحة وسلام.
أنه أحبك في الله. والله
حبك الله زحفتنا فيه.
سيادتك، أنا بالنسبة للموالد دي أنا حزين جدا من اللي بيحصل.
نعم.
ناس عمالة تذكر، وناس عمالة تلعب القمار، وناس يعني حاجات يعني اخلاقيات يعني غير مسلمه ومختفى،
وكله تحت مظله الاحتفال بميلاد النبي.
وده طبعا انا حزين جدا من انا بشوفه. والله انا بحس ان احنا كمسلمين ان احنا الحمد لله كل يوم في تقدم، لكن الحاجات اللي بتحدث دي بتحسسنا ان احنا في كل يوم في تاخر.
نعم.
يعني انا ببقى قاعد في البيت، قوة بيتي جنب المولد على طول، بابقى حزين جدا لما اشوف حاجه زي كده. والله
نعم.
فانا مش عارف يعني ايه حكم الاسلام يعني شرعا واصطلاحا في هذا الموضوع.
كما قلت انت ان هذه بدع ومنكرات والساق بالدين ما ليس منه.
طبعا في حاجه عايز اقول لك عليها يا فضيله الشيخ.
نعم.
صلى على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
انا شفت في المنام يا فضيله الشيخ.
ايوه سامعك.
انا شفت في المنام ان انا اللحية بتاعتي لقيتها كبيرة جدا جدا جدا، ولقيتها بيضة ويعني بتجر على الارض وانا ماشي بيها.
نعم.
على مرتين هذا الموضوع، فياريت لو يعني في حاجة من علم ان انت انتفعت بيه من عند الله سبحانه وتعالى انك تفيدني بيه.
طيب حاضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإحداث في الدين هو الاختراع، الإحداث في الدين هو الاختراع، والبدعة تعني كل طريقة مخترعة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكل ما هو مخترع في دين الله تعالى ويقصد المخترع بذلك القرب إلى الله تبارك وتعالى فهو مبتدع ومردود عليه بدعته. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، جزاك الله كل خير.
تفضل.
الله يصلح حالك. دلوقتي أنا جوزي كان مسافر وكنت عند أبويا، فخرجت بدون إذنه. هو طلبني بيقول لي: أنت خرجتي؟ أنا كذبت عليه وقلت له: لا والله ما خرجت. أما قال لي: طيب تبقي طالق لو خرجت بدون إذني. قلت له: بتتكلم على إيه؟ دلوقتي ولا قبل كده؟ قال لي: دلوقتي وقبل كده. قلت له: أنا خرجت امبارح من غير إذنك. أنا بتنفذ عليا وقفل التليفون. ما أنا مش عارفة كده تبقى وقعت طلقة ولا إيه؟ أنا كنت مستأذنة من أبويا، لكن هو مخلي إذنه معايا، معاه هو مش مع أبويا. اللي إذنك معايا مش مع أبوكي.
آه.
فمش عارفة كده تحصل طلقة ولا إيه؟
يعني هو قال لك تبقي طالق لو كنت خرجتي؟
هو بيقول لي تبقي طالق لو خرجت بدون إذني. بس أنا بحسب بيتكلم على بعد كده يعني، فبقول له أنا، لأنه سألني الأول قال لي خرجتي من يوم ما نزلتي ولا لأ؟ قلت له ما خرجتش، حلفني حلف كذب. أم قايل لي: طيب لو خرجت، والله لو خرجت تبقى طالق. قلت له: طب بنتكلم على امتى، الوقت ولا قبل كده؟ قال لي: الوقت وقبل كده. قلت له: انا خرجت امبارح. انا زعلت وقف قفل السب.
ربنا يهديك.
الله يصحح.
انت ليه تكذبي من الاول؟ ليه تكذبي؟
ايه؟
ليه تكذبي من الاول؟
اللي حصل بقى.
الصدق اقصر الطرق للاقناع، والصدق من جاء. والمرأة ما تكذبش على زوجها ابدا. المرأة اللي تكذب على زوجها مرة، زوجها يشك فيها كل مرة.
والمشكلة ان انا حلفت كمان.
وحلفت بالله كاذبة، هذا يمين غموس، يغمسك في الاثم ويغمسك في نار جهنم. لابد من توبة الى الله تبارك وتعالى من هذا اليمين. وهو طبعا ان قصد بذلك ايقاع الطلاق وليس تهديدا، تقع طلقة، تحسب عليك طلقة. اما اذا قصد تهديدا وتخويفا ولم يقصد ايقاع الطلاق، انما قصد ان يمنعك فقط، فهو ونيته. والله اعلم. نعود مرة أخرى إلى هذه البدع والمنكرات التي أحدثت باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وباسم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لم نسمع عن الاحتفال بميلاد إلا عند النصارى أو عند اليهود، وهذا ليس من ديننا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام. لو سمحت يا شيخ، لي سؤالين.
تفضلي.
دلوقتي بالنسبه للمولد النبوي، بالنسبه انا احنا عارفين ان هي بدعه والحلويات اللي فيها، لو احنا مثلا اشترينا الحاجات دي بس مش بنيه الاحتفال وشلناها بعد الفتره دي ما تعدي، يجوز ان احنا ناكلها بعديها ولا لا؟ والسؤال الثاني، لو انا ليا يعني زوجي يعني ربنا يهديه، يعني هو بس مصرف كثير، بس هو مش بخيل، بس احيانا ممكن يصرف كتير بس مش بيصرف الحاجات الصحيحه، يجوز ان انا احوش واقول له فلوسي انا محوشاها ولا ما يجوز حاجه زي كده؟
يعني هو بيديكي مصروف في البيت ولا؟
هو بيديني مصروف في البيت وهو مش بخيل، بس هو بيصرف في حاجات ثانيه.
وهو بيامرك انك تصرفي كل الفلوس ولا بيقول لك خدي دبري امور البيت؟
لا هو بيقول لي يعني خدي دبري امور البيت. بس يعني هو مش بيديني انا، هو بيشتري كل حاجة، هو بيديني بس حاجة بسيطة للفلس يعني، بس هو اسرافه بيبقى في حاجات ممكن مثلا زي سجاير او كده، فطبعا انا بستحرم. هل يجوز
يعني الفلوس اللي بيديها لك دي بعد كده انت بتقولي بقى عليها؟
نعم معلش مش تمام.
الفلوس دي بتقولي عليها بعد كده ايه؟ بتقولي دي الفلوس دي انا محوشاها من مالي انا ولا من مالك انت ولا بتقول ايه؟
انا لسه ما عملتش حاجة، انا بسأل عشان كده، هل يجوز ولا ما يجوز، او ان انا اتصدق بيها، او ان انا احوشها واديها له، او لا. ان انا اعمل
فيها
شيء؟
لا بلا شك ان ماله ده، ماله هذا لابد الا تنفقيه الا في بيته، ولا تنفقيه الا باذنه، لكن أن تخرجيه صدقة أو تنفقيه يعني على أهلك أو على إنسان غيره لا يجوز. يعني الواجب عليك أنت، إن شاء الله هجاوبك على سؤالك، لكن الأصل أن المرأة لا تخرج من مال زوجها شيء إلا بإذن، حتى لو كان صدقة، ولو أخرجت بغير إذن زوجها فله الثواب وعليك وزر التصرف بغير إذن. طيب يعني احنا نحاول نختصر. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا سيدي انا احمد العبدوني من الاردن.
مرحبا يا اخ احمد ومرحبا باهل الاردن.
يا سيدي والله انك حي مطر وحي شوك المطر.
بارك الله فيك.
يا سيدي يا سيدي انا ساعتها كنت معصب ومرحيب ووضع عي عيلتي يا سيدي الشيخ. رفض عليا وجيت قلت له عليك طلاق وجيت له قطع عن جاهي بس ما كان قلبي اني اطلق يعني ما كان قلبي شيء كنت كنت يعني هو معصب على حياتك يا شيخ شيخ
كنت متعصب؟
لا لقيت معصب في شيخ مره معصب يعني
وقلت لها ايه؟
ما كان قلبي شيء يعني ما كان اي قلبي شيء يا شيخ
ما كانت في نيه طلاق انما قلت لها تبقي طالق ولا قلت لها على الطلاق؟
اي طلاق الا تروح البيت والعرب
طلع عليها الطلاق فروح البيت وروحت
روحت وجيتي من عند ما فيش شيء وانا ثاني كنت بحاول وما كان قصدي اني يعني اقلك يعني
هي نفذت حلفانك
ما كان قصدي اني انا اقلك شيء ما كان قصدي ولا روحت
هذا يعني هي ما نفذتش حلفانك انت حلفت ان تروح وما روحت
الان روحت
لكن ما انت ما قصدت الطلاق
لا ما قصدت الطلاق فيك
طيب يعني حضرتك كده انت عليك كفارة يمين فقط هذا ليس طلاق لكن يجب عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم فان لم تستطع صوم 3 ايام بارك الله فيك هذه كفارة يمين فقط وليس عليك طلاق في هذه المسألة انا بقول نختصر مسألة حق النبي صلى الله عليه وسلم فحق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا جدا ولو قضينا يعني طول الوقت وطول المحاضرات والدروس نتكلم فيه عن حق النبي صلى الله عليه وسلم ما وفينا حقه صلى الله عليه وسلم ولكن بنقول ان حصر المبتدعة لحق النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتفال بيوم مولده او يوم هجرته او يوم الاسراء والمعراج او النصف من شعبان او الى اخره فهذا يعني تضييع لحق النبي صلى الله عليه وسلم وجفاء عظيم وكيف يكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به والاحتفال به أن نأكل الحلوى يعني من الذي قال أني لم نأكل حاجة حلوة يبقى أنا كده بحب النبي نفسي أعرف منين جابوا التفسير ده منين جابوا التفسير ده أن لم أكل الحلوى السمسمية والحمصية والملبن والسمسمية وكلام ده يبقى أنا كده بحب النبي من قال هذا من قال هذا أن هناك أنواع من الأطعمة لو أكلتها يبقى أنا بحب النبي ولو ما أكلتهاش يبقى أنا بحبش النبي هذا سفه في العقول هذا سفه وضلال في العقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد محبته صلى الله عليه وسلم بمتابعته نعم معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت علي صوتك شوية عشان مش سامع
انا لبت محترم يعني وكده بس نفسي اتنقب ومش يعني مش لاقيه تشجع وكده فعايزه حضرتك تقولي يعني نقب فريده او سنه
يعني انت لبسك محتشم ونفسك تلبسي نقاب بس عايزه حد يقنعك بكده حاضر
شكرا
العفو فانا بقول ان من قال ان اكل الحلوى دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم او تعليق مثلا عروسة من البلاستيك او اهداء عروسة من البلاستيك او عمل حصان او عمل جمل يبقى ده دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم او اقامة هذه الموالد التي تجمع كل الموبقات من زنا وقمار واختلاط رجال بنساء وسكر وعربدة وتماير وتناطح ان هذه الاحتفاليات هي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأصحابه رأوا هذا لقاتلوا هؤلاء بالسيوف على ضلالهم وانحرافهم هذا نعم معنا اتصل السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا الله يبارك فيك
مرحبا بحضرتك
بقول لحضرتك بالنسبة للأخ اللي اتصل في موضوع ان هو بيقول ان في مكالمات بتيجي لمراته على التليفون.
نعم.
عايزة اقول يتقي الله فيها، ولان انا واقع في نفس المشكلة.
قول.
فعلا ده في ظلم، وبيقع الظلم ده من اقرب الناس من اللي حواليها. انا برضو بسبب تأخير الحمل فكانوا بيصنعوا ان هم ان هو يعني يتجوز تاني اهله.
نعم.
فهو رفض، فبقى يمسكوا موضوع التليفونات، والله اعلم هم او غيرهم. ولما غيرت برضو التليفون بقى يجيلي برضو نفس الارقام ونفس المعاكسات، وما يقولوا له كلام كتير قوي قوي ما بيحصلش، وهو سايق ومخليني سايبة البيت بقالي دلوقتي 4 شهور ونص وما اعرفش حاجة عنه، وعايز يتجوز. بيقول لي يا اما ترجع واحدة تانية يجيبها معايا في نفس الشقة ويتجوزها، يا اما يسيبني كده عند بيت اهلي من غير رجوع ولا حاجة، يا اما تنزل له عن حاجاتي. فانا مش عارفة اعمل ايه، تنزل له عن حاجاتي ودي حقوق ان هو فعلا اتنزل عن كده، لان انا المشية.
هو دلوقتي ما انتش عايز ترجع البيت اصلا؟
انا عايز ارجع لان انا حابة بيتي وجوزي.
بس هو بيشترط علشان ترجعي يجيب زوجة تانية معاك في قلب الشقة؟
ان هو يتجوز اهله، لان هو مش مقتدر ان هو يجيب حاجة برا. انا ما اقدرش استحمل ان يبقى معايا واحدة في نفس الشقة.
لا ما يصلحش ان يبقى في نفس الشقة، لا يصلح اصلا شرعا، لا يجوز شرعا.
بيقول لاهلي
لابد لكل زوجة من مسكن خاص ومستقل بها.
لا هو بيقول لاهلي عشان تتطلق تتنازل عن حاجتها. لا مش عايز.
هو تأخر الإنجاب ده منك ولا منه؟
ولا مني ولا منه. أنا حصل في بداية جوازي، أنا متجوزة بقالي 4 سنين، حصل في بداية جوازي حمل مرتين ونزل. دي حاجة من عند ربنا.
صحيح.
بعد كده لما جيت أعمل العملية اللي هي بتاعت الكحت اللي بيقول عليها دي، حصل نزيف، فالنزيف ده أجل الحمل شوية، فكان في الدكتور بيقول لك لازم في علاج ليكي وليه.
نعم.
ففعلا كانت مصاريف كتيرة، وكان اهلي بيساعدوا واهله بيساعدوا او كده، اهله تعبوا المصاريف والحمل، يعني بقالي دلوقتي بتاع 3 سنين ما حصلش حمل نهائي. فالدكتور قال ده عايز صبر وعايزة ايه، لان هي تعبت وكان بيحصل لي نزيف، وانا صحتي فعلا تعبت في اخر موضوع. فانا مش ذنب عندي ولا حاجة، دي حاجة بتاعت.
طيب ما فيش حد يتدخل بينكم وحاول يصلح بينكم؟
اتدخل ناس كتيرة قوي، وبالعكس يعني ناس كل ما يروحوا له من عندنا هو بيتكبر هو واهله وسمع كلام اهله، مع اني هو في البداية ما كان سمع كلامهم، غير لما جالي بقى موضوع المعاكسات، موضوع كلام كتير خارج عن الشرع والدين بيتقال فعلا في التليفونات.
نعم.
يعني ممكن يكون التليفون ده فعلا بيخرب بيوت ناس كتيرة قوي.
اكيد طبعا اكيد.
فانا مش عارفة اعمل ايه، هو دلوقتي سايبني بقالي 4 شهور بالطريقة دي، فانا يعني انا تعبانة عايزة ارجع له، نفسيتي تأثرت لاني ده بيتي وبيتخرب قدام عيني على حاجة انا مظلومة فيها. فانا يعني اقضي الموضوع اللي
انا بص انا شايف ان انت ترجع البيت، هو بقولك لو رجعتي هتجوز واجيب الزوجة التانية معك في الشقة. ارجع البيت، وهو مش هيملك انه يجيب زوجة تانية معاك في الشقة، لن يملك.
ده مشي في الموضوع فعلا وكان هيعمله.
انت بتقولي في ظروف عنده والناحية المادية صعبة عنده.
ماشي، بس في نفس الشقة على عفش، يعني هيجيب واحدة.
لا 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 مش هيقدر، مفيش واحدة هتقبل كده.
لا والله يا شيخ بالله، والله هو فعلا مشي في الموضوع.
ايوه ماشي، ما اسمعيني طيب. هي مفيش واحدة هتقبل كده ان هتيجي على عفش واحدة تانية.
عايز اقول لحضرتك العنوسة اللي بقت في البلد عندنا كتير بالطريقة دي.
بس مش لهذه الدرجة.
لا حصلت مع خالتي والله يا شيخ.
نعم.
ولسه حصلة مع خالتي بالله والله، مع بعد 30 سنة جواز وعشرة بينها وبين جوزها، وجاب لها واحدة في نفس الشقة والله يا شيخ، لسه الموضوع ما عداش عليه شهر.
طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله.
فانا اعمل ايه، اود محكمة ولا انا مش عارفة يعني اتنازل عن حقوقي يعني؟
حاضر هجاوبك ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. حقيقي احنا فعلا محتاجين نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نحب النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المشكلات التي تحدث في البيوت، لو ان كل مشكلة حدثت اشترط الزوج والزوجة انهم لا يحلون هذه المشكلة الا بالرجوع لله ورسوله لحلت كل المشاكل. ما كانش في برنامج لا كفاية مشاكل ولا غيره. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة من فضلك يا شيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل.
حضرتك أنا يعني أنا بصرف يعني على أخواتي، ولما بروح بعمل أكل كتير يعني، فأنا عايز أعرف إن هذا يعني الطعام دوت من يعني بجيب كتير، فممكن ده يكون تبذير ولا؟
مش فاهم، انت بتنفقي على اخواتك؟
فبعمل اكل كتير يعني.
انت بتشتغل يعني؟
لا انا مش بشتغل، بس جوزي بيديني بصراحة.
زوجك بيديكي فلوس تنفقيها على اخواتك؟
فبصرف، فبجيب، ممكن اجيب اكل كتير. احنا
اسمعك.
لا مش بشتغل، انا باخد من زوجي يعني، هو بيسيب لي. فاليوم ده مثلا او اليومين بجيب اكل كتير، ممكن 80 جنيه كده، لان احنا كتير 18 مثلا نفر.
ما شاء الله.
فانا حاسه ده تبذير ولا
هو مش زوجك راضي بكده، ولا انت بتتصرفي من ماله بغير اذنه؟
لا هو عارف، بس انا يعني ساعات ناس كتير بتقول لي حرام كتير يعني وكده، بس انا عايز اعرف هذا حرام يعني.
حرام ايه يعني؟ حرام انك بتعملي اكل كتير؟
لا انا بعمل كتير لان احنا كتير، احنا
ولا علشان بتنفقي على 18 نفس؟
أيوة
من مال زوجك.
ايوه عشان كتير يعني.
يعني هم بيروا ان ده. طب هل اخواتك دول قادرين على النفق على انفسهم ولا
لا؟ والله هم مش
ها؟
لا بص حضرتك، يعني هم بيبقوا محتاجين لي ان انا بنزل كل فتره يعني، مش على طول، بس بجيب اكل كتير بكتره، فعشان احنا كتير يعني كتير. هم بيقولوا لي لا المفروض يشاركوا اخواتك، يشاركوا معاكي.
يعني اخواتك دول هل هم في حاجه لهذا ولا هم بيشتغلوا وليهم دخل؟
لا محتاجين، اخواتي محتاجين.
بيشتغلوا وليهم دخل؟ طيب
لا هو واحد في الجيش وواحد متزوجين، بس يعني محتاجين لي انا.
اخواتك دول بنات ولا صبيان؟
لا صبيان.
صبيان ومتزوجين؟
لا
مش متزوجين.
لا
بيشتغل ولا لا؟
لا في واحد بيشتغل والتاني في الجيش.
والباقي بقى كلهم صغارين معايا؟
ايوه مع حضرتك.
يعني بقيت اخواتك صغيرين؟
صغيرين يعني.
والدك والدتك مش موجودين؟
لا والدي بس اللي موجود.
وبرضه مش قادر ينفق عليهم؟
لا هو بياخد معاش وانا اللي باخد المعاش وبسدد عليه ديونه كده، انا بسددها.
وزوجك بقى بيقول لك خدي من مالي ما شئتي وانفقي على اخواتك؟
لا بيديني بصراحه، مش مقصر مع اخواتي خالص، بس الناس بيقولوا لي كده حرام، ده كتير، ما تعمليش كده يعني، مش عارفه بصراحه.
لا ما تسمعيش كلام الناس، شوفي زوجك عايز ايه واعملي اللي زوجك بيقوله بدون طمع وبدون اسراف. بدون طمع وبدون اسراف. كيش دعب كلام الناس، زوجك يريد يعني أن يكون له ذخيرة في الآخرة، وأن يكون له عدة يعني ليوم عظيم، فهو ينفق عليهم من هذا الباب، وأيضا يتودد ويتحبب إليك. لكن أهم حاجة لا يكون هناك طمع، ولا يكون ادخار من هذا المال، ولا يكون هناك نوع من الإسراف. ربنا يبارك لك ويبارك له يا رب. يبقى نعود مرة أخرى ونقول إحنا محتاجين للنبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، مش محتاجين حلاوة المولد في بيوتنا، إحنا محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا بسنته صلى الله عليه وسلم، بهديه، بأمره، بنهيه، حتى نغير هذا الواقع المرير الذي نعيشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيفك شيخ؟
الحمد لله.
بسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
يا شيخ انا ابوي حلف على امي بالطلاق الا تروح على دار ابوها، قال لها علي الطلاق منك بالثلاثة الا تروحي على بيت ابوك.
نعم.
وسحبت امي حالها وروحت على بيت ابوها.
نعم.
بس ابوي الوالد مش اول مرة بيطلق امي، دائما يعني بيطلقها،
دائما بيحلف عليها الحلفان هذا.
قال لها طالق بالثلاثة روحي على دار ابوك.
نعم.
قال لها طالق بالثلاثة روحي على دار ابوك، هي قال لها
وهي تروح.
قال لها روحي على دار ابوكي، وسحبت حالها اني وروحت.
طيب
انت طالب بالثلاثة روحي على دار ابوكي، انت مالكيش اهل ابوكي.
طيب ها غيره بقى في الحلفان، في حلفانات تاني زيه.
وسحبت حالها وروحت. بس ابوي يعني زي ما بتحكي يا شيخ، دائما ابوي يعني بيطلقنيش اول مرة، بس يعني دائما في حالة عصبية يعني، دائما
يعني دائما بيقول، دائما بيقول على الطلاق بالثلاثة تفعلي كذا، على الطلاق بالثلاثة بتعملي كذا، تروحي تيجي كده، قصدك يعني. وهي بتنفذ كلامه، وهي بتنفذ كلامه. طيب كده ما يقع كده ما يقعش طلاق يعني؟ لو واحد حلف على امراته وقال لها على الطلاق بالثلاثة هتروح بيت ابوك وراح بيت ابوها، خلاص كده لا يعني كده لا طلاق. لكن هو لا يحل له ان يحلف بالطلاق، لا يحل له ان يحلف بالطلاق. الاصل ان الواحد يحلف بالله، لكن ما يحلف بالطلاق كثير. ما دام هو بيحلف عليها بالطلاق وهي بتنفذ الحلفان بتاعه كما يريد، فهذا لا يعد طلاق.
بس يا شيخ يعني أبوي صار دافع لها أربع فتوى.
أربع إيه؟
أربع فتوى. يعني دائما يطلق أبوي صار دافع لها أربع فتوى يا شيخ.
أنا مش فاهم يعني أربع فتوى. يعني أربع مرات يعني؟
أول مرة طلقها شايف وقلنا بنحط لها فتوى جاب لها فتوى من يعني من عند القاضي الشرعي.
إيه.
وكانت زمان يعني عند أختي عند جدي ورجعناها.
آه يعني 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 هو استفتى وفي أربعة أفتوه قالوا له إيه بقى؟
آه.
قالوا إن طلاقك يقع؟
آه.
طيب خلاص ما دام أفتوه بالطلاق الذي يقع وفي بلده هناك هو اللي سأل يمشي على كلام هذا. يا اخوانا المسائل طيب الاتصال انقطع معلش. انا عايز اقول ان مسائل الطلاق اولا لا يسأل فيها الا الزوج. الزوج هو اللي يسأل. ليه؟ لان الزوج هيسأل ماذا قال بالضبط وماذا كانت نيته وكيف كانت حالته، وعلى هذا الاساس يستطيع القاضي ان يحكم او المفتي ان يفتي. لكن الزوجة تسأل او ابنته تسأل او اخوه يسأل او اخو او اخت الزوجة هي اللي بتسأل، هذا كله لا يصلح ابدا في مسائل الطلاق. واحنا اللي بنجيب على مسألة من مسائل الطلاق بنجيب على قدر ما نسمع على قدر ما نفهم من قول القائل. فما يصحش بحال من الاحوال ان واحدة تسأل عن طلاق امها او واحد يسأل عن طلاق اخيه او واحدة تسأل عن طلاق اختها. الواجب الذي يسأل في مسائل الطلاق يكون الزوج حتى يسأل كيف قال وماذا قال وكيف كانت حالته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ، معلش نبي نسألك سؤال نسرد على السريع.
وعليكم السلام. الايش؟
اريد ان اسرد عليك مشكلة لان الرصيد قليل نسرد مرة واحدة.
اتفضلي.
زوجة غيورة جدا شكاكة جدا لسوء تصرفات زوجها بعد مشاكل عديدة أضرت بنفسها وزوجها وأطفالها، قررت الطلاق بعد محاولات كثيرة لمدة 9 سنوات لحل مشكلتها، والآن فكرت في الرجوع وفكرت في أن تكتب اتفاق بينها وبين زوجها على ما يريحها وصلاة استخارة. هل تطمئن اطمئنان كامل بهذا الصلاة يعني بأن لن يصيبها ما تخاف من زوجها ولن يضرها؟ يعني لأن لو خفت أن ترجع تزر نفسها أو تزر زوجها لو أن فعل شيء يعني تصرف هي تخاف منه.
يعني كل ده قائم على الغيرة الشديدة بتاعتها.
نعم. بس يا شيخ هل صلاة الاستخارة تطمئنها في فكرت بالرجوع الآن؟ هل تستطيع أن تستخير يعني؟
تستخير للرجوع؟
فكرت بالرجوع وتريد الاستخارة؟
لا والله أنا شايف إن رجوعها لا يحتاج إلى استخارة.
نعم.
رجوع المرأة إلى بيت زوجها لا يحتاج إلى استخارة، بل يجب عليها الرجوع. يجب عليها الرجوع. أما مسألة غيرتها هذه والتي أضرت بها وأضرت بزواجها بعد 9 سنوات زواج، لابد أن تتقي الله تبارك وتعالى ولا تغار إلا في محل الغيرة. لا تغار إلا في محل الغيرة، لأن الغيرة منها غيرة محمودة ومنها غيرة مذمومة. الغيرة المحمودة أن تغار في إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، أما إذا لم تنتهك حرمات الله وإنما هي وساوس وأوهام وظنون فهذه غيرة لا تحمد أبدا بحال من الأحوال. وأنت تقولين إن هذه الغيرة الشديدة أضرت بها وأضرت ببيتها وجعلتها تترك بيت الزوجية وتذهب إلى بيت أبيها، فهذه غيرة غير محمودة. الواجب على المرأة إذا غارت لا تغار إلا إذا كان هناك منكر تراه بعينها وتعرفه على حقيقته. لكن أن تغار يعني هكذا دون ضابط فهذا لا يجوز، وسأقص عليك كيف تكون الغيرة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا اتصلت بحضرتك من شوية، ياسر من السعودية.
نعم.
بس حتى عايز أضيفها يعني أو استفسار، هو الموضوع اللي كنت كلمت حضرتك اللي كانت زوجتي كذبت عليها فيه أو كده كان عن ماضي ليها.
كان ايه؟
سمعت انا في احد البرامج ان يعني لا يجوز شرعا ان انا اسال عن ماضيها اساسا اللي هو اللي كنت حاسس عليها بالطلاق او كده.
نعم.
فهل كده الوقت وقع الطلاق ولا ان انا ماليش الحق اساسا ان كنت اسال في حاجه زي كده؟
هو بص يا اخي ياسر، مساله انك تسالها عن ماضيها ده هذا يعني خطا فادح منك.
انا فاهم
وخطأ فرح منها ان هي تتكلم فيه بالذات اذا كان هذا الماضي مش منكر يعني يعني كلنا في مرحلة الشباب ربما كان سمع عن فلان او تكلم مع فلان او تكلمت معه او جواب او كلام خايب يعني كله ما يصلحش بحال الاحوال ان احنا نفتح الكلام دوت لانه يفسد العلاقات.
طيب كده يبقى وقع عندي الطلاق ولا ما وقعش؟
انت طلاقك مسألة وقوع الطلاق هنا رجعة لنيتك والكلامك انت حلفت عليها بالطلاق انها تصدقك في كل شيء
مظبوط
فكذبت عليك كذبت عليك انت الذي اعطيتها في يدها عصمتها زي ما بقوله يعني انت خليت العصمة في ايدها كأنك بتقول لها طلقي نفسك اكذبي وطلقي نفسك او اصدقي ولا تطلقي نفسك هذا خطأ منك انت هذا خطأ منك ما كان يصلح انك تفعل
دلوقتي يعتبر واقع الطلاق ولا ما وقعش
انت مش انت قلت لها لو ما قلت ليش على اللي حصل بالظبط تبقى انت طالق ومحرم عليا
مظبوط
حلفت على كده
ايوه
ماشي خلاص وهي ما قلت لكش اللي حصل بالظبط
يبقى وقع
طلاق.
طيب في مرة تانية بعد اسمك يا شيخ بعدها كانت هي موجودة يعني عند اسرتها وكده وقلت لها لو ما تخرجيش الا ما تعرفيني ان خرجتي تبقى طالق وكانت اصلا في اليوم ده كانت خرجت في نفس اليوم فقلت لي انت فكنت بتكلم عن المستقبل بنية انها اهددها ان ما تخرجش فقلت الكلام ده من امتى دلوقتي ولا بعد كده قلت لها لا دلوقتي وقبل كده كمان يعني غيرت صيغة الكلام من حديثها معايا فكانت خرجت بالفعل لكن انا كنت اقصد اصلا المستقبل بس لما لقيت صيغة كلامها محيرة جبت على الماضي كمان فهل كده برضو وقعت
يعني انت كانت نيتك على المستقبل فقط
كنت بتكلم على المستقبل
ولم تكن نيتك على الماضي
لا اظنه يقع
وبلاش تحط نفسك في ضوائق كده يا ياسر انا نفسي اعرف انت ليه بتحط نفسك في المزانق دي
ما يعني دلوقتي الواحد بيتعلم
طبعا مسألة الطلاق دي ما تجيبهاش على لسانك ابدا وبعدين انت في السعودية وهي في مصر هنا وانت محتاج يبقى فيه نوع رابط مودة ومحبة بينك وبينها وانت بعيد عنها انت عمال تقطع الوشائج ليه بينك وبينها وتخليها دائما في حالة قلق هذا لا يصلح منك بحال من الاحوال فاتق الله تعالى فيها واتق الله في نفسك لا تدخل الطلاق ابدا في حديثك معها في التليفون ولكن وجهها قول لها ما تخرجيش الا باذني لو خرجتي قولي لي طب استأذني من والدك وتقول لوالدها مثلا والله ما تخرجش في الا في الاماكن الفلانيه والفلانيه والظاهر كده انك انت غيور وشكاك شويه وما يصلحش بحال الاحوال ان تستمر الحياه على هذه الغيره وهذا الشك لابد ان نتقي الله تعالى انت والاخت اللي هي الغيوره جدا دي هنجاوبهم ان شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اتفضلي يا اختي كريمه
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته وعليكم السلام اتفضلي
ايوه من فضلك يا شيخ بس انا عايز اسال سؤال بالله عليك بس ترد عليا بعد ما اخلص تليفون عشان اسمعه من التلفزيون
حاضر
انا كنت متضايقه جدا 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 كنت في حاله نفسيه
نعم
انا كنت في حاله نفسيه وحشه جدا 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 وجيت جالي حاله تشنج جامد وضربت ايدي في الازاز فتعورت جامد واتقطع يعني شرايين يعني ايدي وكده واتخيط
نعم
ساعتها وانا في حاله نفسيه وحشه قوي يعني انا كده حاسه ان انا كفرت فمش عارفه اعمل ايه يا شيخ بالله عليك قول لي يعني انا استغفر ولا اصلي بس يعني ربنا يرحمني يعني حتى الدكاتره اللي خيطوا لي ايدي قال ان انت يعني ربنا كان رحيم بيكي
نعم
فقول لي بالله عليك يا شيخ اعمل ايه يعني
انت
ادعي لي يا شيخ ربنا يهديني لاني عندي حاله ربنا يعلم بيا يعني
انت متزوجه
ايوه الحمد لله
طيب والمشكله دي كانت بينك وبين زوجك
لا والله هو كان زوجي في المستشفى وبنتي تعبانه جدا وجالي ضغط ان محدش يعني قدر اللي انا فيه يعني
نعم
فانا كنت تعبانه جدا جدا جدا
فانت انت اعترضتي على الواقع المرير اللي انت عايشاه بضرب ايدك في الازاز
لا والله يا شيخ مش الواقع يعني انا كنت محتاجه ان حد يجي يسال عني واللي كم يسألوا عني ما سألوش عني ما وقفوش جنبي فأنا لما تعبت لقيت نفسي لوحدي لقيت حالة يعني يعلم بيه ربنا ورحت ضربة ايدي في يعني بهدلت نفسي وضربت ايدي في الإزاز فرحت ايدي اتقطعت فرحت خيطتها وكده من ساعتها وانا حالتي النفسيه وحشه جدا
تاب الله عليك
ربنا يخليك يا شيخ بس ادعي لي يا شيخ ربنا يهدي لاني بجد انا بصلي الحمد لله وجوزي كويس جدا وعيالي كويسين جدا بس
طب العصبيه اللي انت فيها دي بسبب في توتر بينك وبين زوجك
لا والله مش
امال العصبيه دي من ايه
مش عارفه يا شيخ والله مش عارفه يا شيخ اني بصلي الحمد لله
بتقولي اذكار الصباح والمساء
مش بصراحة مش
مواظبة عليها. لا دومي على أذكار الصباح والمساء، دومي وأكثري من الاستغفار، دومي وأكثري من قراءة القرآن الكريم، اسألي ربنا دائما الهداية وأن يصرف عنك الشيطان، ويعني دائما تخلي فيه يعني سويعات كده بينك وبين زوجك يكون فيها حديث يهدئ نفسك ويذهب عنك ما أنت فيه. لكن لا شك أن اللي أنت عملتيه دوت كان نوع من أنواع الاعتراض على الواقع المرير اللي حصل، وان الناس ما وقفتش جنبك، او اللي كان مفروض يقفوا جنبك ما وقفوش جنبك، فانت فعلتي هذا الصنيع، وهذا صنيع بلا شك انا اظنه يعني نتاج الفرجة على التلفزيون، لان هذه الافعال انما يأتون بها في الافلام نوع من انواع الاعتراضات وكده، واللي بيحصل في الافلام ده بنت الحلال ده كله كده، فيش حد بيخبط دماغه في مراية ولا ايده في مراية وتتقطع ايده، ده كل ده كذب وتمثيل، انت للأسف خدت التمثيل وجعلتيه في الواقع وأذيتي نفسك. فأسأل الله تبارك وتعالى ان يتوب عليك وان يغفر لك، وما من ذنب يصنعه الانسان الا وله توبة، كل الذنوب اي ذنب كان ما دام في العمر بقية كما يقولون، ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم، ما دام الشمس لم تخرج من المغرب بدل ما تخرج من المشرق، فإن باب التوبة مفتوح. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا.
الله يخلينا مصر وشيوخ مصر كلها إن شاء الله.
بارك الله فيك.
يا سيدي الشيخ.
تفضل.
أنا أبو سامع، أنا طلقت حيثي بدحر كنت تقريبا يا سيدي، يعني ما كان قبل صلاة أو شيء. ما تعجبت يا طلال، قلت لها يا طلال فاسمي يا طلال والله يطلق مش سلاسة، قلت لها يا سيدي بس ما
تعجبت
شيء،
وبدي
الآن منك يا سيدي الجواب.
والله يا أخي أنا عايز واحدة واحدة بس معايا علشان أفهم، لأن أنا مش فاهم، معلش لغتك شوية في التليفون. واحدة واحدة. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام
سيدي. أنا كنت مذاكر أنا وحياتي بتوشين حياتي، قلت لها هي الطرف مش رسالة ساعة سهلة، يعني أنا عصبية ساعة عصبية وجاني ساعة من دواب ساعة عصبية، كنت تذكر ليها بس ما كان قصدي إني أطلق، ما كان قصدي إشي يا شيخ، ما كان قصدي إشي يا
عصبية. يعني أنت حلفت على مرتك بالطلاق؟
أنا زوجي إشي، يعني ما كان قصدي إشي يا شيخ.
قلت لها إيه؟ قلت لها أنت طالق ولا قلت لها إيه؟
قلت لها هي الطرف مش رسالة، ما كان قصدي إشي، يعني
على الطلاق بالثلاثة إيه؟
بس يا كمان ما قد يجي ايه؟ يعني قلت عندي يعني بس ما قد يجي شيء
مش سامع،
يعني قلت لها اي طلق مش مدرسة بس ما قد يجي
شيء، يعني انت كنت متعصب وما كانش قصدك، يعني
لا ما كان قصدي.
طيب بص يا اخي الكريم، اعطوا له رقم تليفوني يا اخوانا في الكنترول الله يكرمكم، اعطوا له رقم تليفوني وبعد البرنامج اتصل بيا وهاخد منك واحده واحده كده واجاوبك. حاضر. ادوا له رقم تليفوني الله يكرمكم. فبقول الاخت الكريمه باب التوبه مفتوح، قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فأنت تحتاجين إلى توبة، توبي إلى الله واستغفريه من ذنبك هذا، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. لكن واجب عليك أن أنت تضبطي أعصابك شوية، سيبك من الحركات والأكشن اللي في التمثيليات والأفلام والكذب اللي في التلفاز وفي السينما وفي الأفلام والكلام ده، اركنيه على جنب، خلي القنوات الدينية فقط اللي أنت بتفرج عليها، اقرأي القرآن، استغفري، حافظي على الصلاة في وقتها، اكثري من ذكر الله تبارك وتعالى، اجعلي لك ورد من القرآن الكريم تقرأينه، اجلسي مع زوجك في أوقات يعني الراحة بتاعته وتناقشي معاه وخدي ودي معاه حتى تخرجي من الحالة العصبية اللي بتنتابك أحيانا لما بتشعري بالظلم أو تشعري أن الآخرين لم يقفوا بجوارك. وأنا مش عايزك تنسي أبدا ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقف بجوار الجميع وهو الذي يعطي الصحة للجميع ويوفق الجميع. فأنا عايزك دائما تسألي المولى عز وجل، فهو الأقرب إليك من كل الخلق بل أقرب إليك من حبل الوريد. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضلي.
أيوة. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت بس جزاك الأول عنا خيرا.
بارك الله فيك.
أنا أختي تزوجت، كان زوجها توفى فتزوجت أخوه، فطبعا في اختلاف في الطباع، فهو بيجي، هو مسافر، فبيجي كل سنة. المهم يعني كان كويس، وجي سافر لما راجع بلده هو في هولندا، فقال لها انتوا عاملين لي عمل وكده ما ينفعش، وانتوا اذيتوني. طب انت شعرفك، طبعا احنا من فضل الله بنتقي الله وبنخاف الله، فمن فالمهم يعني ايش انت عرفت منين؟ قال انا حلمت، انا صليت وقرأت وحلمت.
وهو قاعد في هولندا.
هو قاعد في هولندا بس هو مسلم ومصري.
نعم.
طيب انت احنا اذناك ازاي؟ يعني احنا ده كفر بالله والعزو بالله ان احنا نتبع الصحراء.
نعم.
فقال لها لا، والدتك طبعا، انا امي ست حاجة بيت الله وتخاف الله، وربتنا ثلاثة ومن فضل الله احنا منتقبات، فيا احنا ما ينفعش الكلام ده. لا انا حلمت ان امك هي اللي عملت لي سحر، فهي طالبة الطلاق طبعا، لان خلاص اصبح ان في خوف، يعني انت مش
مفيش امان، يعني
مفيش خلاص. طب انت يا ترى هي اصرارها على طلب الطلاق ده فيها وزر عليها؟
والله احنا انا عايز اقول ان هذا الاخ الكريم يعني بيدعي ان انتوا عملتوا له عمل، وان هو الدليل الوحيد اللي معاه انه شاف حلم بكده. انا عايز اقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما يراه النائم إحدى ثلاث، إما حديث نفس أو حلم من الشيطان، وفي رواية أو تحزين من الشيطان، والثالث رؤية من الرحمن. الرؤية من الرحمن علامتها أنه يرى خيرا، وتبقى الرؤية فيها بشريات وفيها يعني نوع من أنواع الخير. الإنسان يستيقظ كده بعد ما يرى الرؤية وهو منشرح الصدر ومبسوط وفرحان، وكان يتمنى أن هذه الرؤية لا تنتهي عند هذا الحد. أما الحلم من الشيطان فهو بيرى تحزين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
شيخنا، كان في سؤال بعد حضرتك.
تفضل.
هو أنا كنت كاتب كتابي.
نعم.
وحظاً إن إحنا هننفصل يعني.
الإيه؟
هننفصل، وأنا لسه ما دخلتش.
وأراد الانفصال.
طيب، دلوقتي الحق يزرق نص المخ ونص القايمة كمان، علماً إن القايمة لسه ما جبتش منها أي حاجة. فمش عارف يعني، هو كان القايمة دي جزء المفروض أنا أجيبه، وجزء المفروض إحنا على الرصة يجيبوه. هما ما جابوش حاجة وإحنا لسه ما جبناش حاجة. هل هي محققها ان انا اديها نص دايما عندنا؟
انتوا اشترطتوا المهر كام؟
هو المهر مش فاكر، بس المهر 10,000 وكان في شبه.
وقالوا كمان عايزين كمان يقسموا اللي هي الايمه. انت مضيت على ايمه؟
انا مضيت على ايمه على ان هو عرف يعني. انا حتى كنت حاولت اكلم اهلها ان هو عامل زي ما انا لسه ما جبناش حاجه وامضي على ايمه، قالوا ده عرف ودي بس نصل الناس تمضي وكده.
يعني هم قالوا القايمه دي عرف.
ايوه كان عرف اكيد.
يعني 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 من حقها قبل الدخول، يعني العرف بيقول كده. المرأة مش من حقها القايمه الا بعد الدخول، ليس من حقها القائمه الا بعد الدخول، اما قبل الدخول فليس من حقها.
يعني هو دلوقتي حقها
الحق هنا في الشبكه والمهر المحدد. اما اذا قالوا ان القايمه دهيت جزء من المهر، ان مهرها دوت مقدمه القايمه ومؤخره 10,000، دي تبقى مساله تانية.
لا هو المؤخر ده اللي هو كان بعد الزواج. لكن القايمه دي حاجه تانية.
انما
اللي هي حاجات اللي في البيت
المفروض. هم لما قالوك بقى يكلموك على القايمه والعفش، قالوا لك ايه؟ لازم تجيب كذا وكذا وكذا، ولا جيب اللي تقدر عليه واحنا نجيب اللي نقدر عليه؟
لا احنا مثلا انت عليك اوضه كذا واحنا علينا اوضه كذا، وكتبنا كل الحاجات. يعني مثلا انت عليك، انا عليا اوضه النوم مثلا، هم عليهم المطبخ وادوات مثلا، وكتبناها كلها في القايمه، وقيمه القايمه يعني قدرنا القيمه اللي هتيجي بيها، وكتبنا مثلا 70,000 ورحت انا مضي عليها.
طب انت 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 اللي طلبت الطلاق ولا هم اللي طلبوا؟
لا انا.
انت اللي طلبت. يعني رايت فيها ما لا تحب يعني؟ عشان كده عايز تطلق ولا حصلت بعض المناوشات والمشكلات من حماتك او من حماتها او كده؟
يعني من ده على ده يعني.
من ده على ده. طب ما تتريس شويه كده واهدى واسال ربنا سبحانه وتعالى ان يصلح لك الامر، لعل الله تبارك وتعالى يجعل فيها زوجة صالحة بدل ما تتعجل وتطلق وبعد وتخسر كثيرا.
والله صحيح يا شيخنا، بس ان شاء الله هتريث وان شاء الله يعني هنحاول نحل المشكله، بس هو لو حصل
هم طالبين نص القايمه.
هم بيقولوا هو صراحه يعني هم ناس طيبين واخوه راجل طيب. اخوه بيقول انا سالت شرعا ان حقها نص القايمه، انا بقول له مش كده، فانا على اساس ان انا برضه هستفتي مشايخ ونشوف يعني ايه الشرع بيقول ايه ونعمله.
طيب انا هجاوبك ان شاء الله. هات اتصال وبعدين نكمل بعد كده بقى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الكويت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت عم الشيخ، منها لسه بنقرا البرنامج بتاع حضرتك وبنسمع حضرتك، وبتقول انت اللي بيكلم خطيبته حرام او حلال.
نعم.
فنحن عايزين نستفسر اكثر الله يخليك عشان ما نوقعش في المحرمات.
يعني انت خاطب وعايز تشوف يجوز لك تكلم خطيبتك ولا؟
حق ان انا اكلم خطيبتي مع هذا الكلام اللي هو ما بيرضيش اي حد يعني، بس اتكلم معها عادي يعني، فعايز استفسر.
انت اسمك ايه؟
اسمي اسماعيل يا شيخ.
بص اخ اسماعيل، الله يبارك فيك. الخطبة وعد بالزواج، لا يترتب عليها اي حقوق او واجبات سوى حق واحد بس، وهو أنهم لا يسمحون لخاطب آخر أن يأتي يخطب مخطوبتك إلا إذا تركت أنت. أما أي حق آخر لك عليها فليس لك أي حق، أي حق لها عليك فليس لها أي حق. وعلى هذا فإن كلامك لمخطوبتك أو حديثك معها أو جلوسك معها أو يعني دخولك معها في بعض المواضيع أو المشكلات أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يجوز. بعد ما تخلص فترة الخطبة دهيت، إذا كنت هتخطبها لمدة شهر أو شهرين، عقبال ما تجهز مثلا العفش أو تجهز المهر أو تجهز الشبكة، وتذهب بعد ذلك تكتب العقد أو تعقد عليها، عند ذلك تصبح يعني زوجة لك، لك أن تكلمها وتحدثها وتذهب إلى أهلها أو تذهب إلى بيتها أو تخرج معها ويكون معكم محرم أو ما شابه ذلك. لكن وهي مخطوبة ليس لك أي حق عليها وليس لها أي حق عليك، فلا تتعدى حدود الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأخ اللي بيقول لو حلم أن أهل مراته عاملين له عمل، احنا بنقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه النائم إحدى ثلاث، إما حديث نفس أو رؤية من الرحمن أو حلم من الشيطان. حديث النفس اللي هو بيكون ما يكون في يومك أو ما تتمناه، بتنام وبتحلم بيه، هذا حديث نفس. أو رؤية من الرحمن وهي ما يكون فيه البشريات، كما قال صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. والنوع الثالث الحلم من الشيطان، وهذا الحلم فيه تحزين، يعني بيبقى إما تخويفات أو مخوفات أو يبقى فيه مثلا وساوس وطعن في الأهل وطعن في الزوجة أو طعن في الأولاد أو ما شابه ذلك، أو يراك أو يريك مثلا أن ولدك مات أو زوجتك ماتت أو أحد أحبابك مات أو ما شابه ذلك، كل هذا تحزين من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وما وليس بضارهم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى. إذن هذا التحزين لا يبنى عليه حكم، بل الواجب إذا رأيت مثل هذا أخي الكريم في نومك أن تصحى من نومك فتدفل عن يسارك ثلاثا، تدفل عن يسارك ثلاثا وتستعذ بالله مما رأيت، لا يضرك شيء. لا أن تبني على ذلك أحكام وتقول مثلا أنا شفت في الحلم أن مراتي عاملة لي عمل يبقى مراتي عاملة لي عمل، أو أن والدتها عاملة لي عمل تبقى والدتها عاملة لي عمل. هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، ولا يصح أن تستخير الله على مثل هذا، لا يصح أن تستخير الله على مثل هذا. إنما استخارة الله تبارك وتعالى في الأعمال الصالحة والأعمال المشروعة، إنما الطلاق هذا ينبني على مثل هذه الأحلام، هذا عمل غير مشروع. وأن تطلق امرأتك بلا أي جريرة فعلتها، هذا عمل غير مشروع. إذا كنت متعثرا في بيعك وشرائك، في تجاراتك، في أعمالك وأنت في بلد أجنبي مثلا، أو ضيق عليك في الأمر في الرزق أو ما شابه ذلك، لا ترجع هذا أبدا لامرأتك أو أنها عمل لك عمل، ارجع هذا إلى خطأك أنت، إلى ذنوبك، إلى معصيك. فإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، مع الاتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنسألك فضلنا الشيخ.
تفضلي.
قلت لك أنا في ما ننوي الصلاة،
نعم،
في اليوم ما نصليش يعني.
نعم.
هو عندي أختي تصلي هي بس ما تصليش مرات أوقات الصلاة.
آه.
أيوة. بديت أنا يعني كل ما أنا نسيت الصلاة ثاني يوم ما نصليش، بنعرف يعني.
يعني أنت بتنوي إنك تصلي ثم تأتي في اليوم الثاني بتجدي بعض المشاغل تنسيك الصلاة.
أيوة.
ولا بتلاقي نفسك تعبانة ومش قادرة تصلي؟
لا، نفس اليوم أنا كنت وما كنت ننوي الصلاة نفس اليوم، وثاني يوم ما نصليش ما عدلش الموضوع بالكده.
آه. هو طبعا يعني عايز اقول لك حاجه، ان انت اذا النهارده نويت انك تصلي من بكره، طب ليه ما تصليش من دلوقتي؟ ايه اللي يخليك تاجلي العمل لبكره؟ يعني ان انت حينما تؤجلي عملك وتقولي من بكره ان شاء الله اصلي، من بكره ان شاء الله اصوم، من بكره ان شاء الله اتصدق، بكره ان شاء الله البس الحجاب، بكره ان شاء الله اقرا القران، لماذا تفعل هذا؟ هذا كله من الشيطان، التسويف من الشيطان. بل الواجب عليك يا اختي المسلمه ان تستقيمي في الوقت واللحظة والتو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحد أصحابه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فلا بد من المسارعة في الطاعة، لا تنتظري للغد حتى تصلي، بل الواجب عليك اليوم نويت أنك تصلي، قومي وتوضئي وصلي وسلي الله تبارك وتعالى أن يوفقك ويتوب عليك ويعينك. ثم من المعينات على الصلاة أن تصلي الصلاة لوقتها، أن تحافظي على وضوءك دوما، أن تجعلي لك صديقة أو أخت تذكرك بالصلاة وتأخذ بيدك إلى طاعة الله تبارك وتعالى، لا أن تظني أن الهداية بيدك وأنك تقولي بكرة هصلي وخلاص يبقى كده هتصلي، أبدا. بل اسألي الله تبارك وتعالى الهداية واستعيني بأخت صالحة تذكرك بالصلاة في كل وقت وتذكرك بطاعة الله تبارك وتعالى. وطبعا المحافظة على الصلاة دليل الإيمان، ويعني كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون عملا تركه كفر غير الصلاة، فالصحابة كانوا يروا ترك الصلاة من الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا تتهاوني في الصلاة، ولا تقول سأصلي من الغد أو بعد الغد، أو أنه إذا مرت عليك وقت الصلاة ولم تصلي تقولي بقى من بكرة أبدأ من أول وجديد، لا، بل إذا حتى مر عليك وقت صلاة قومي وتوضئي وصلي حتى وإن كان قضاء، واستمري على الطاعة ولا تزيدي على نفسك الطاعات. يعني مثلا تقولي هصلي وبعدين تصلي مع كل فريضة مثلا نوافل كثيرة، أو تقيم الليل بتطويل، فتجد من نفسك بعد ذلك كسل وضعف، والشيطان دائما فقيه في الشر. إما أن يدعو الإنسان إلى المعصية أو يدعوه للزيادة في الطاعة. يعني مثلا رأى فيك كسلا أو ضعفا فقولك إيه، ليه ما تقيمش الليل، ليه ما تصليش مثلا مع كل فريضة 8 ركعات مثلا نافلة، ليه ما تصومش النهاردة، ليه ما تقرأش مثلا 5 أجزاء قرآن. فتأتي لتقوم بهذا العمل تجد فيه صعوبة ومشقة فتترك العمل تماما. هذا من فقه الشيطان في الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا بدأت طريق الالتزام ابدأي بالقليل فأكثري، ابدأي بصلاة الفرائض ثم بعد ذلك ضيفي إلى الفرائض النوافل، ثم بعد ذلك ضيفي إلى هذه النوافل قيام الليل، ثم بعد ذلك ضيفي إلى كذا إلى كذا، خطوات وراء خطوات. وسال الله دائما المعونة، وفقك الله تبارك وتعالى لما يحب ويرضى. طب الأخت اللي زوجها قال أنا شفت أن والدتك عاملة لي عمل، وهي بتقول بقى كده خلاص ما بقاش في أمان، ما بقاش في اطمئنان، ما بقاش في بيننا ومن بعض أمانة، يبقى أنا لازم أطلب الطلاق. وهي على طول قالت له طب خلاص طلقني على كده. طبعا هذا كلام ما يصحش بحال الأحوال أن الأخت تتسرع في طلب الطلاق بهذا الشكل، بل الواجب عليها أن تقول له اتق الله، فإننا مسلمون ليس لنا علاقة أبدا بالسحر والسحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السحر من السبع الموبقات، الأعمال دي سحر ونحن لا نفعل السحر. وحبك يتولد في قلبي من حسن علاقتك بي، وحبي يتولد في قلبك من حسن معاملتي لك. فالحب والكره مبناه على حسن العشرة، مش مبناه على عمل مودة ولا عمل فراء أو ما شابه ذلك. وفهميه أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز، والوقت بيمر بسرعة، أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز، وأنه يعني أتمنى ألا تتسرعي أو تتسرع والدتك في أن تطلبي الطلاق من زوجك، بل اصبري واحتسبي وسأل الله تبارك وتعالى له الهداية والتوفيق. بالنسبة للأخ الغيور والزوجة الغيورة، الأخ ياسر اللي هو يعني تنو يسأل مراته عن ماضيها وقعد يحلفها بالطلاق وبالتحريم، أن تقول له طبعا هذا بدافع الغيرة، وأنا لا أنصح أبدا لا رجل ولا امرأة يحكي ماضيه لزوجته أو تحكي ماضيها لزوجها، فإن هذا يغر الصدور وربما يعني يشعل في القلب غيرة غير محمودة تفسد العشرة وتوقع في الحرام. زوجة الغيورة تتقي الله تعالى في غيرتها، لا تتعد حدود الله تبارك وتعالى بالغيرة، لا تتهم زوجها بما ليس فيه. إذا رأت في زوجها بعض الذنوب أو الخطايا أو الأخطاء تصبر عليه وتدعو الله له، ولا تغار غيرة تخرجها عن شرع الله تبارك وتعالى. يعني عندنا الأسئلة كثيرة جدا، طبعا احنا جاوبنا على معظمها. يبقى السؤال بقى، طب لو كلنا حلاوة الحلاوة في هذه الأيام هل نكون قد وقعنا في البدعة؟ لا طبعا، أكل الحلوى في حد ذاته ليس فيه نوع احتفال ولا محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل الحلوى في أي وقت، لكن لا تقصد بأكلك للحلوى أنك بهذا الأمر تحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بميلاده بأكل الحلوى، أو أن هذه الحلوى أكلها الآن قرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز. كل هذه النيات فاسدة لا تصلح ولا يقبلها المولى عز وجل، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأكل الحلوى وليس بتعليق هذه الأحصنة وهذه العرائس. الأخ اللي كان بيسأل عن أسباب الوقوع في المعاصي وكيفية النجاة منها، من أهم أسباب الوقوع في المعاصي مصاحبة أهل المعاصي، هذا أسوأ شيء يعني بيحدث من الإنسان وهو الذي يجرفه إلى المعصية. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فمجرد مصاحبة أهل المعصية هو الداعي الأول إلى المعصية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث. من أسباب الوقوع في المعصية الفرجة على التلفزيون، الفرجة على المجلات، الأعاد قدام النت والشات والمحادثة مع النساء والمحادثة مع أهل الفسق والفجور، هذا لا يجوز. من أسباب الوقوع في المعاصي البعد عن أهل الصلاح وأهل الدين وأهل التقوى. من أسباب الوقوع في المعاصي عدم المحافظة على الصلاة في أوقاتها. من أسباب الوقوع في المعاصي عدم المداومة على ذكر الله. من أسباب الوقوع في المعاصي عدم قراءة القرآن الكريم. من أسباب الوقوع المعاصي يعني انحصار الإنسان عن الدعاء. الإنسان ما بيدعوش الله تبارك وتعالى أكثر من الدعاء بالهداية والتوفيق والسداد. وبلا شك أن النجاة من المعصية مطلب كل إنسان، لكننا يعني جبلنا على المعصية. لك القضية مش أنك تنجو من كل معصية، القضية أنك أنت تتوب إلى الله إذا وقعت في معصية أو وقعت منك معصية، فتوب إلى الله تبارك وتعالى فور وقوعك في المعصية. والنجاة من المعصية لا تتم إلا بركوب سفينة الطاعة، وسفينة الطاعة متمثلة في ملازمة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، في ملازمة أهل الدين والصلاح، في ملازمة الطاعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يزيل من بيننا ومن بيوتنا المشكلات، وأن يملأ بيوتنا محبة ومودة ورحمة، وأن يجعل بيننا وبين زوجاتنا وبين أولادنا كل الود وكل الحب وكل الرحمة، وأن يجعل في قلوبنا كل الإحسان وكل البر لوالدينا، وأن يجعل دائما نصب أعيننا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في كل ما أمر، فهذا خير متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم سائر السيئات، ونكتفي على هذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى مشاكل.